بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الكلام حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. كلامنا بمشيئة الله تعالى في فصل أو باب المحكوم عليه، والمحكوم عليه والشخص الذي تعلق خطاب الشرع بذلك، الشخص الذي تعلق خطاب الشرع بفعله اسمه عند الأصوليين المحكوم عليه. وتحدثنا عن شروط التكليف العائدة إليه، وذكرنا في اللقاء الماضي كلاما حول الأهلية، يعني قدمنا بمقدمة حول الأهلية، ثم ذكرنا قول المؤلف: أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي، المجنون غير مكلف اتفاقا، لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة. وتحدثنا عن حكم المجنون وحكم المعتوه، تحدثنا عن حكم المجنون والمعتوه. ثم جاء الكلام حول شرط البلوغ، لأن المؤلف قال: يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب. فحينما تحدثنا عن العقل تحدثنا عن الجنون والعتب، ثم نتحدث اليوم عن العقل أيضا، ولكن كمال العقل. فكمال العقل الصبي الصغير ليس مجنونا، ولكن هل عقله كعقل البالغ؟ بالطبع لا. ولذلك ذكر المؤلف كعادة الأصوليين الكلام على البلوغ وعلى الصبا كمانع من موانع التكليف. الصبا مانع من موانع التكليف، لكن البلوغ شرط في التكليف. فقال المؤلف: الصبي غير مكلف. لماذا؟ حينما يقال لك الصبي غير مكلف تقول لماذا؟ قال: لأنه، ذكر التعليل، لأنه لا فهم له ولا قصد. طبعا لا فهم كاملا، لا فهم كامل يعني، ولا قصد، لا يقصد. الصبي يلعب كما تقدم بيانه في المجنون، ولأنه عليه الصلاة والسلام رفع عنه التكليف بقوله: وعن الصغير، الحديث سبق قبل أسطر، قال: ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عنه التكليف بقوله: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فقال المؤلف هنا: ولأنه صلى الله عليه وسلم رفع عنه، يعني عن الصبي، التكليف بقوله: وعن الصغير، يعني رفع القلم عن الصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ. وراجع في ذلك إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد خرج الحديث برواياته المتعددة. فجاء: وعن الصغير حتى يكبر، حتى يحتلم، حتى يبلغ. فهنا علمنا أن مناط التكليف هو البلوغ. فقال: وهذا يشمل المميز وغير المميز، وعن الصغير حتى يكبر، يكبر يشمل المميز وغير المميز. لماذا؟ قال: وذلك لأن المميز مع كونه يفهم، لكن فهمه لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدا صحيحا. يعني هل الطفل الصغير حتى ولو كان مميزا هل يستطيع أن يمتثل الأمر الشرعي امتثالا وطلبا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ويقصد كما يقصد البالغ؟ بالطبع لا. ولذلك قال: لأن المميز مع كونه يفهم، الصبي المميز الذي يستطيع أن يميز بين الحق خير وبين الشر وبين الضار وبين النافع، مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدا صحيحا، فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل. ثم ينقل عن ابن تيمية نقلا طيبا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد العاشر في الصفحة 45 بعد 300، يقول: بل قد تسقط الشريعة التكليف، بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه. يعني الشريعة قد تسقط التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه، مع أنه من الممكن أن المشرع كان من الممكن أن يكلفه لأنه يفهم، ولكن فهمه فهما إيه؟ قصرا، فهم ضعيف. فرحمة وتخفيفا فإن الشريعة قد أسقطت التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم ولم تكمل فيه القدرة، وهذا من باب التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. قال: وضبطا مفعولا لأجله معطوفا على ما سبق، وضبطا يبقى تخفيف عنهم لأجل التخفيف. ولأجل ماذا؟ وضبطا لمناط التكليف حتى ينضبط، لأنه لو قال إذا فهم متى كيف لابد وأن تأتي الشريعة بضوابط. ولذلك فاكرين لما كنا بنتكلم عن العلل، العلة في القياس، نقول إن الشرع مثلا حينما يعلل حكما معينا بعلة لابد وأن تكون هذه العلة ماذا؟ منضبطة. لابد وأن تكون العلة إيه؟ منضبطة. فهنا ضبطا لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنا، لأن البعض يتحدث عن قضية التكليف بما لا يطاق وغيره، وهو كان يتكلم في المجلد العاشر عن هذه القضية، يعني قبل أن يقول هذا الكلام تحدث عمن يقولون بالتكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق. فقال رحمة الله عليه: وإن كان تكليفه ممكنا، طبعا ممكن، أتعرفون أن هناك أشياء ممكنة وأشياء مستحيلة وأشياء واجبة، واضح؟ ده التقسيمات الإيه دي؟ العقلية، هذا هو التقسيم العقلي. فهنا يقول: وإن كان تكليفه ممكنا، كان من الممكن أن يكلف الله الطفل المميز، من الممكن ولا مستحيل؟ ليس بمستحيل، وقد يكلف الله عز وجل بأمور شديدة وبأمور صعبة وبأمور شاقة جدا، وارد أم لا؟ وحدث في الشرائع أم لا؟ حدث. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكان اليهود كلما قدموا ذنبا أو ارتكبوا جريمة ماذا كانت النتيجة؟ جزاكم الله خير. ماذا كانت النتيجة؟ كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعاقبهم، يعاقبهم بماذا؟ بالتشديد وبالآثار وبالأغلال. ولذلك لما جاء المسيح عليه السلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما رسول آخر الزمان الموعود به بنو إسرائيل من أيام موسى عليه السلام أنه إيه؟ يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالرسول الذي سيأتي بشريعة، هذه الشريعة تبدأ مع البشرية عهدا جديدا، ليس هناك آثار ولا أغلال ولا عقوبات بسبب ذنوب ارتكبتها أمم سابقة، وإنما هذه الشريعة كما قال رب العالمين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هو الذي ألهمنا أن نقول هذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن الذين من قبلنا كان يحمل عليهم الأثر والأغلال أم لا؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكانوا كلما زلت ألسنتهم واستكانوا ودعوا بهذا الدعاء الذي ألهمهم الله إياه وعلمهم إياه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كلما دعوا بفقرة من في قراءة هذه الآيات الطيبة الكريمة كان يقول رب العالمين: قد فعلت قد فعلت. إذن هو علمك الدعاء واستجاب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء الذي علمكمه. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: بل قد تسقط الشريعة التكليفة عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنا، يعني كان من الممكن أن يكلف ولكن تخفيفا منه وضبطا لمناط التكليف، أسقطت الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكنا. قال: كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وإن كان له فهم وتمييز، وإن كان للصبي فهم وتمييز، إلا أن القلم قد رفع عنه تخفيفا من رب العالمين وضبطا لمناط التكليف. قال: لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا، يعني ينمو كنمو الشجرة. هل العقل يأتي فجأة في الإنسان؟ أبدا، وإنما العقل يأتي إيه؟ شيئا فشيئا. ولذلك تجد الإنسان ينمو عقله مع نمو سنه ويكبر معك وتتسع المدارك، ويصبح الإنسان عنده مقدرة على فهم أمور لم يكن يستطيع أن يفهمها منذ 10 سنوات، وهكذا. دعك من تراكم الخبرات، لا أتحدث عن هذا، لا أتحدث عن تراكم الخبرات، وإنما أتحدث عن قدرة العقل على الفهم، وقدرة العقل على الاستيعاب، وقدرة العقل على الاستنباط، وهكذا قدرة العقل نفسها. ولذلك قدرة العقل نفسها، ولذلك وجدنا أساليب العلم التربوية تراعي السن في التعلم، تراعي السن، وهذا موجود حتى في القرآن. فانطلق موسى مع يوشع ابن نون، مع يوشع حينما التقيا بالخضر كان من المنتظر أن يقول فانطلقوا، ولكن جاء السياق بعد ذلك في الرحلات الثلاث فانطلقا. إذا معنى ذلك أن يوشع رجع. لماذا؟ لأن المجال ليس مجاله والعلم ليس علمه. فإن كانت هذه الرحلة سيتحول فيها موسى النبي الرسول الكليم إلى تلميذ، فإنه لا يصلح أن يكون يوشع معه على خشبة أو دكة التلمذة، هذا لا ينبغي. ليس رفعة لمقام موسى وهو مقام الرفيع بالفعل، ولكن نظرا لأن العلوم أعلى من مكانة ومن استيعاب ومن تمييز ومن فهم يوشع. وإن كان يوشع في يوم من الأيام سيصبح نبيا وسيقود بني إسرائيل إلى النصر وإلى دخول الأرض المقدسة، إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن مؤهلا لكي يكون مرافقا لموسى في رحلة موسى فيها تلميذ. وهذا يعلمنا أن العلوم درجات، ولا بد لكل عمر عقلي ومستوى عقلي العلوم التي تناسبه. فالعلوم التي يتعلمها الطالب في الابتدائي غير الاعدادي غير الثانوي وهكذا، لان الاعمار مستويات، ولكل مستوى عقلي يناسبه مستوى علمي. فقال شيخ الاسلام رحمه الله عليه: لكن ذاك لانه لم يتم فهمه، ولان العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه، فلما كانت الحكمه خفيه ومنتشرة قيدت بالبلوغ. انظر، لابد من التقييد بشيء منضبط يعرفه الناس جميعا. ولذلك العلل دائما تعلل الأحكام بماذا؟ بعلل منضبطة مناسبة، علة منضبطة. فهنا بيقول ايه: فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ. بعد ذلك هننظر علشان يعني نحاول نبين الامر جيدا، ان الامام ابن القيم في كتاب اختيارات ابن القيم الاصولية ذكر المؤلف في فصل المحكوم عليه تكلم عن البلوغ، فقال عن البلوغ ان الامام ابن القيم ذكر كلاما طيبا، لان العلماء اختلفوا البلوغ سنه قد ايه. يعني انت لو سئلت الان طب سن البلوغ قد ايه، 15 سنة 16 سنة 13 سنة، هذا أمر شوف الشرع جعله إيه، البلوغ يحتلم وضح الاحتلام أهو، ده وصف ظاهر منضبط. لكن لما تيجي تقول إيه، لا إحنا هنا عاوزين قدرته على الفهم. طب قدرته على الفهم دي بتختلف من سنة للتانية. طب وأنا ممكن أقول على واحد يكون كبير وعاقل لما بيفهمش، واحد تقول لك مش كده ولا لا، مش احيانا تيجي على انسان يكون عاقل تقول لا ما بيفهمش، هنختلف سوا. ولكن لما ينظر الى المراه فيقول انها حاضت، الغلام احتلم، دي اشياء حد يختلف فيها؟ ما حدش يختلف فيها. فالامام ابن القيم يقول: ليس لوقت الاحتلام سن معتاد، بل من الصبيان من يحتلم 12 سنة، ومنهم من ياتي عليه 15 و16 سنة، واكثر من ذلك ولا يحتلم. تختلف الامور كما قال العلماء باختلاف البلاد الحاره والبلاد البارده. واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا، فقال الاوزاعي واحمد والشافعي، وذكر ابن القيم اقوال الفقهاء، والكلام ده موجود في كتاب ايه؟ في كتاب تحفه المودود باحكام المودود، ذكر اقوال الائمه في ذلك. ثم قال: وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن حد البتة، وغاية ما احتج به من قيده ب15 سنة بحديث ابن عمر. انا بذكر الكلام ده علشان الاستدلال بحديث ابن عمر، حيث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، عرض عليه يدخل معهم في القتال. ثم عرض عليه في السنة التي بعدها وهو ابن 15 سنة فاجازه. وهذا الحديث وإن كان متفقا على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه، بل لعله استصغره أولا. وإلا لو قضية البلوغ كان قال له أنت بلغت ولا لا، أنت احتلمت يا عبد الله ولا لا، مش كده ولا لا. ولكنه الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه فقال لا، في المرة الثانية قال تعالى معنا فأجازه. فقالوا هنا 15 سنة دليل على إيه؟ على ان ده سن البلوغ. هذا الكلام قوي ولا ضعيف؟ ده ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. فقال الامام ابن القيم: وهذا الحديث وان كان متفقا على صحته فلا دليل فيه على انه اجازه لبلوغه، بل لعله استصغره اولا ولم يره مطيقا للقتال، فلما كان له 15 سنة رآه مطيقا للقتال فاجازه. ولهذا لم يسأله هل احتلمت ام لم تحتلم. كذلك قلت يعني زيادة على كلام ابن القيم، فإن القتال بيشترط فيه القدرة وليس السن، فقد يكون في 20 وهو إنسان ضعيف جدا لا يستطيع أن يقوم بالحرب أو بالجهاد، ممكن يكون مريضا، ممكن يكون معاق. فالحكم هنا لا يتعلق بالبلوغ وإنما يتعلق بماذا؟ بالقدرة. القتال يشترط فيه القدرة وليس السن، فقد يكون في 20 ولا يطيق القتال. ثم قال ابن القيم: والله سبحانه إنما علق الأحكام بالاحتلام، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه في السنن حديث واحد، ولم يأتي عنه في السن حديث واحد سوى ما حكاه ابن عمر من إجازته ورفضه في المرتين. ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له، وقد نص الإمام أحمد أن الصبي لا يكون محرما للمرأة حتى يحتلم، فاشترط الاحتلام. إذن القضية لا ينظر فيها إلى السن، وإنما ينظر فيها إلى الإيه؟ الأمر الظاهر المنضبط الذي أناط الشرع الحكم به، ألا وهو الإيه؟ البلوغ. ثم تحدث العلماء أيضا عن قضية التمييز، لأننا حينما تحدثنا عن أهلية تحدثنا عن الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وتحدثنا عن الجنين، وتحدثنا عن الصبي حتى عند يعني من الاتصال من بطن الأم حتى التمييز، ومن التمييز إلى البلوغ. فما هو التمييز؟ لأنه ستترتب عليه أحكام. الإمام ابن القيم قال في تحفة المودود أيضا: ثم ينشأ معه التمييز والعقل على التدريج شيئا فشيئا، كما قال ابن تيمية، إلى سن التمييز، وليس له سن معين. التمييز أيضا ليس له سن معين، بل من الناس من يميز لخمس، كما قال محمود بن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بئر لهم، وأنا ابن خمس سنين. عقل مجة مجها الرسول صلى الله عليه وسلم من فمه الطاهر الشريف بالماء في وجه زي بخ في وشه ماء في، وكان سنه قدر ماذا؟ خمس سنين. وهذا الحديث في الصحيحين، ولذلك ذكره البخاري في باب متى يصح سماع الصغير، لأن محمود ابن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة، رواه حديثا وعنده كم سنة؟ تحمل. لا ننظر إلى الأداء، الأداء أدى وهو كبير، ولكنه تحمل، ما عندنا التحمل وعندنا الأداء، فتحمل وهو مميز، كان تمييزه من سن خمس سنين. ولذلك قال ابن القيم: ولذلك جعلت الخمس سنين حدا لصحة الصبي، وبعضهم يميز لأقل منها، ويذكر أمورا جرت له وهو دون الخمس سنين. يعني كذلك بعض الأذكياء من الممكن أن يضبط الإنسان شيئا وهو دون الخمس سنين. بعد ذلك تحدث ابن القيم عن حكم تكليف الصبي المميز، فقال: فإذا صار له، ما زال في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، فإذا صار له سبع سنين دخل في سن التمييز، كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال ابن القيم: وكذلك صحة إسلامي لا تتوقف على السبع، بل متى عقل الإسلام ووصفه صح إسلامه، متى عقل الإسلام واستطاع أن يصف الإسلام ويعرف الإسلام صح إسلامه. لا نتحدث عن التكليف، بل نتحدث عن إيه؟ نعم، عن أن كونه إذا أدى كان مؤديا وقبل أداؤه. قال في المغني: أكثر المصححين لإسلامي لم يشترطوا العشر، ولم يحدوا له حدا من السنين. وحكاه ابن المنذر عن أحمد: لأن المقصود متى حصل لا حاجة إلى زيادة عليه. وروي عن أحمد: إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع، فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم، فيكون حدا لصحة إسلامهم. وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وهو ابن خمس سنين جعل إسلامه إسلاما، لأن عليا أسلم وهو ابن خمس سنين. وقال أبو أيوب: أجيز إسلام ابن ثلاث سنين، من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه، وهذا لا يكاد يعقل الإسلام ولا يدري ما يقول ولا يثبت لقوله حكم، فإن وجد ذلك منه ودلت أقواله وأفعاله على معرفة الإسلام وعقله إياه صح منه كغيره. انتهى كلامه ابن أبي أيوب. فقد صرح الشيخ بصحة إسلام ابن 3 سنين إذا عقل الإسلام. ثم قال وإذا بلغ 10 سنين فقرر بأنه مكلف بالإيمان. ده كلام ابن القيم. بيقول إيه؟ فإذا صار ابن 10 ازداد قوة وعقلا واحتمالا للعبادات، فيضرب على ترك الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضرب تأديب وتمرين وليس ضرب عقوبة، وإنما ضرب إيه؟ تأديب وتمرين. وعند بلوغ 10 يتجدد له حال أخرى يقوى فيها تمييزه ومعرفته. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في هذا الحال، وأنه يعاقب على تركه، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره من أئمة الحنابلة يعني، وهو قول قوي جدا. وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع فإنه قد أعطي آلة معرفة الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله، وتمكن من نظر مثله واستدلاله كما هو متمكن من فهم العلوم والصنائع ومصالح دنياه، فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله، مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها. وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ القرآن. فكل من بلغ القرآن وتمكن من فهمه فهو منذر به. والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في الفترة إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام، فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم الدعوة ولم يعقلوا الإسلام. ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم لا يمكنه أن يدلي على الله بهذه الحجة وعدم يعني عايز يقول إن هذا الطفل المميز الذي يفهمه دقائق الصناعات والعلوم والحجة في صناعة في وجود الصانع وفي إرسال الرسل وفي التوحيد أظهر وأولى من علوم الكمبيوتر التي من الممكن تجد الطفل المميز يستطيع أن يفعل أشياء بالكمبيوتر ودقائق الصناعات الحديثة ما لا تعرفه أنت. يعني أنت تبقى كبير في السن وتجد الطفل الصغير يعني يفعل أشياء بالكمبيوتر لا تعرفه أنت، مع أن أدلة وجود الله عز وجل وأدلة الرسالة أظهر وأيسر من هذه العلوم، ولا لا أظهر من الكمبيوتر وأيسر من الكمبيوتر. فقال من فهم دقائق الصناعات والعلوم لا يمكنه أن يدلي على الله بهذه الحجة، وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ لا يدل على عدم ترتيبها عليهم في الآخرة. وهذا القول والمحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وهو في غاية القوة. خلي بالكم ليه الإمام ابن القيم يريد أن يبين أمرا هاما، يعني أن هذا الطفل المميز الذي لم يدخل في الإسلام ومات على ذلك، هل تحكم أنت عليه بالكفر أم بالإيمان؟ لا تحكم عليه بالكفر، وإنما حكمه إيه؟ حكم أنه طفل صغير لسه غير مكلف، لكن في الآخرة هيبقى حكمه هيمتحن. الإمام ابن القيم يريد أن يصل إلى أمر مهم، أنه هذا حتى ولو لم تستطع أنت أن تقيم عليه الحجة حتى تقول أنه مسلم أو كافر لأنه مرفوع عنه القلم، إلا أنه لما كان فاهما ومع ذلك لم يؤمن، فهذا دليل على أنه حينما يمتحن في الدار الآخرة سيكون من أين؟ من أهل الكفر. واضح هذا. أما أنه يعطي حكما في الدنيا فهو لا يستطيع أن يعطيه حكما إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي واضح، رفع القلم عن 3 واضح عن الصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ، فما قبل البلوغ لا نستطيع أن نحكم عليه. ولذلك قال رحمة الله عليه وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ لا يدل على عدم ترتيبها عليهم في الآخرة، يعني في الآخرة سيكون الأمر نحن لأننا لا نستطيع أن نقول هل أقيمت على الطفل الحجة ولا لا الرسالية، هل الطفل هذا استطاع أن يفهم الأدلة ولا لا، تقام عليه الحجة حقيقة أم لا، كفر عنادا واستكبارا أم لا. لكن في الآخرة رب العالمين هو الذي يحكم وهو يعلم ما لا نعلم، وتنكشف الحقائق أمام رب العالمين وهي منكشفة أصلا أمام رب العالمين لا يخفى عليه شيء. لكن الأحكام في الدنيا شيء والأحكام في الآخرة هذه عند علمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. طيب بهذا نكون يعني تكلمنا عن هذا الأمر بخصوص الصبي والغلام، وحاولنا يعني أن نعطيكم صورة شبه متكاملة في هذا الأمر. لكن يتكلمون هنا عن أمر ذكره المؤلف رقم 3. قال إيه؟ قال وجوب الزكاة. قال وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب التكليف، وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها. أنتوا فاهمين الكلام ده؟ يعني قد يقول قائل طيب إذا كان الطفل الصغير غير إيه؟ ها؟ كان الطفل الصغير غير مكلف، فكيف إذا أتلف شيئا فعليه من ماله الإصلاح؟ لا يخاطب هو بذلك وإنما يخاطب الولي بالضبط الأشياء التي يتلفها. وإن فعل شيئا من هذا قتل فتجب الدية في مال، ليس هناك قصاص عليه. الجنايات العقوبات الجنائية لا تجب عليه لأنه غير مكلف، واضح ولا لا؟ لكن حقوق الناس وحقوق العباد تؤخذ أم لا تؤخذ؟ تؤخذ من ماله. طيب بالنسبة للزكاة الخلاف المعروف، فالعلماء الذين أوجبوا الزكاة في مال الصبي بناء على ماذا؟ فقال وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات الأشياء التي يتلفها يجب في ماله دفع القيمة، والجنايات إن جنى على أحد عليه الدية. وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب التكليف، ولكن هذا وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع ربط الأسباب بمسبباتها، لأنه وجدت الأسباب فوجدت المسببات. السبب إيه؟ القتل الخطأ يجب فيه الإيه؟ الدية، واضح؟ لن يصوم شهرين متتابعين، لن يعتق رقبة، كل هذا لن يكون، وإنما الذي سيكون ماذا؟ الدية، واضح ولا لا؟ ليه؟ لأن سبب الدية قتل الخطأ، واضح؟ كذلك إن أتلف شيئا سبب الضمان ها الإتلاف، العلة علة الضمان الإتلاف. لا ننظر هنا إلى المتلف سواء أكان مكلفا أو غير مكلف، طفل مجنون معتوه، حتى لو إنسان نائم مرفوع عنه القلم، قيم المتلفات تدفع ولا مش تدفع؟ فقال هذا ليس من باب التكليف، وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها. الإمام ابن القيم له في أعلام الموقعين كلام طيب جدا ذكره المؤلف هنا، فقال في معرض ردي على نفاة القياس، قال وأما قوله، ابن القيم بيرد على هؤلاء نفاة القياس بيقول إيه، وأما قوله إن الشريعة جمعت بين المختلفات، يعني عايز ينكر القياس فيقولنا فيش علل، بدليل إن الشريعة جمعت بين المختلفات كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال. الشريعة جمعت بين أمور مختلفة، الدليل على كده إيه؟ هيضرب مثالا، قال كما جمعت بين الخطأ والعمد، هل الخطأ مثل العمد ولا مختلفين؟ في اختلاف بين الخطأ والعمد. قال ولكن الشريعة جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال، فمن تعمد الإتلاف ضمنه ما أتلفه قيمة ما أتلفه، ومن أخطأ فأتلف عليه الضمان. قال إن الشريعة جمعت بين المختلفات، والدليل على ذلك قال كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال. فردوا قال إيه؟ فغير منكر في العقول والفطر والشرائع، ده الإمام ابن القيم يرد بقى على هذه الشبهة، قال فغير منكر في العقول والفطر كما الفطرة والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد، ولكن من أي جهات؟ قال باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، من الممكن أن تشترك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، لأن هذه المختلفات اتفقت في إيه؟ سبب الحكم، فحكم على المختلفات بنفس الحكم، قد يأتي هل يأتي إنسان ويقول كيف جاز لكم أن تحكموا على المختلفات بنفس الحكم؟ نقول لأنها اشتركت في نفس السبب، مش كده ولا لأ؟ فقال فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام. هل يمنع إنها مختلفة أنها تشترك في أمر يكون هذا الأمر علة لحكم من الأحكام؟ أبدا، بل هذا هو الواقع، بل هذا هو الواقع. وعلى هذا فالخطأ والعمد اشترك في الإتلاف الذي هو علة للضمان، علة الضمان إيه؟ الإتلاف، واشترك فيه الخطأ والعمد. وإن افترق في علة الإثم، افترق في علة الإثم، فيؤثم العامد ولا يؤثم المخطئ. واضح؟ قال وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل. ولذلك لا يعتمد التكليف، لا يعتمد يعني لا يشترط التكليف في الضمان، وإن كان يشترط التكليف في التأثيم، يعني لكي نؤثم ونقول هو آثم لابد أن يكون مكلفا، لكن لكي نقول يضمن ما أتلفه ليس شرطا أن يكون مكلفا. فقال ولذلك لا يعتمد التكليف، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفه من الأموال. هنحكم بإيه؟ بتضمين الصبي والمجنون والنائم ما أتلفه من الأموال. وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. صح؟ ممكن إنسان يعمل نايم ويكسر لك حاجة، يقول لك أنا كنت نايم هتحاسبني عليها إزاي؟ مش كده ولا لأ؟ واخترعوا الناس لك يا عم احنا ما بنقبلش العوض، مش كده؟ قال وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات، فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. واضح؟ شوف الفرق، شوف العلماء الذين ينظرون إلى العلل وإلى الحكمة وراء الأحكام الشرعية. قال ففرقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ، فرقت الشريعة فيها بين العامل والمخطئ. لماذا؟ ها؟ لأن الإثم والعقوبات ها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. واضح؟ لكن الإنسان الذي أخطأ ولم يتعمد لم يخالف ولم يكن هذا من كسبه ولم يقع في معصية، لأنه لا تكون معصية ولا تكون مخالفة إلا لمن؟ لمتعمد قصد عدم الامتثال. ما قلنا ان العبودية لامتثال الامر، يبقى معنى ذلك ان المعصية يعني ان يتعمد عدم امتثال الامر، يتعمد الوقوع في ماذا؟ في النهج، لا يمتثل الامر ولا النهج، وهذا لابد من ان يكون له قصد. طب والمخطئ له قصد لم يكن قاصدا؟ واضح؟ ولذلك كانت العلة هنا ها لأن هذا الأمر تابع لكسب العبد وتابع لمعصية العبد وتابع لمخالفة العبد. أما الضمان فعلته إيه؟ الإتلاف، ماليش دعوة مين اللي أتلف، مكلف ولا مش مكلف، المهم في مال أتلف على من أتلفه الضمان. واضح ولا لا؟ نعم. قال وأما جمعها، جمع الشريعة بين المكلف وغيره في الزكاة، فهذه مسألة نزاع واجتهاد. نعم. وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمها. هل يوجد نص يسوي في الشريعة بين المكلف وغير المكلف في الزكاة؟ لا، ولا يوجد نص بعدم التسوية. ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من رجح جانب التكليف فمن رجع جانب التكليف اعفى الصغير والمجنون، اعفى غير المكلف من الايه؟ من الزكاة. واما الذين غلبوا باب حق الفقير في المال ولم ينظر لصاحبه، فقال وجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك نصابي كان سببا، يبقى حكم وضعه نتكلم في السببية، بل ملك النصابي كان سببا في مطالبته بعد البلوغ او ولي، او يعني مطالبة الولي، لكن لو لم يكن له ولي او وليه لم يدفع يطالب الصبي بعد الايه؟ البلوغ لحق الفقير في المال بصرف النظر عن من يملكه. واضح؟ ولذلك قال وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمها، والذين سووا بينهما رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل الله سبحانه الأموال سببا في ثبوتها، وهي حق للفقراء في نفس هذا المال سواء كان مالكه مكلفا أو غير مكلف، كما جعل في ماله حق الإنفاق على بهائم ورقيق وأقاربه، فكذلك جعل في ماله حقا للفقراء والمساكين. واضح يا اخوانا؟ نعود الى ما كنا بصدده، هذا حينما كنا نشرح قوله في النقطه الثالثه وجوب الزكاه وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب التكليف، وانما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الاحكام باسبابها. واضح الكلام؟ كويس. أربعة، الناسي حال نسيانه والنائم حال نومه غير مكلفين، وكذلك المخطئ فيما أخطأ فيه. يبقى هنا بيتكلم عن الناس والنائم والمخطئ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وقولي رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وضع عن أمة الخطأ والنسيان. إذن الخطأ موضوع عن هذه الأمة، وفي بعض الروايات رفع. هل الخطأ والنسيان مرفوعان رفعا قدريا ولا شرعيا؟ المؤاخذة، عن الذي رفع المؤاخذة، وإنما الخطأ كلنا بنخطئ، كل ابن آدم خطاء، والنسيان كلنا ننسى، ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي أو إن الله وضع عن أمتي، يقصد الإيه؟ المؤاخذة، وإلا فنحن ننسى ونحن نخطئ ونحن ننام، فالذي رفع عنا الإيه؟ ها؟ المؤاخذة. واضح؟ الحمد لله رب العالمين. فتبين أن هؤلاء قال ابن رجب، ابن رجب شرح الحديث في جامع العلوم والحكم، حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، شرحه شرحا نفيسا ينقل عنه المؤلفون الخلاصة. لكن هذا الشرح على فكرة كتاب جامع العلوم والحكم من أنفس الكتب في شرح الأحاديث، من أنفس الكتب في شرح الأحاديث. فيقول هذا الكتاب مليء بالعلوم العقائدية والعلوم الأصولية والعلوم الحديثية والعلوم السلوكية، وخدوا بالكم يعتبر موسوعة مع أنه كتاب مجلد، ومع ذلك هو موسوعة علمية. يقول الناسي، النسيان ما هو النسيان؟ النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعل الإنسان يتذكر ما كلف به، عارض يعرض للإنسان فلا يجعل الإنسان يتذكر ما كلف به، وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. يعني هل يرفع أهلية الوجوب؟ أبدا. هل يرفع أهلية الأداء؟ أبدا. وإنما أهلية الوجوب موجودة وأهلية الأداء موجودة. لماذا؟ نقول لا تزال أهلية الوجوب وأهلية الأداء عند الناس وعند النائم، مش كده ولا لا؟ وعند المخطئ الأهلية موجودة. لماذا؟ لبقاء القدرة، بكمال العقل والتمييز والفهم. العقل موجود، التمييز موجود، الفهم موجود، ولكن جاء عارض، عرض للإنسان، منعه من ماذا؟ منعه من التذكر، تذكر التكليف، فلم يصلي، فأفطر في أثناء رمضان، كل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، مش كده ولا لأ؟ يبقى نظرا لبقاء القدرة بكمال العقل فلا، ولذلك لا يكون عذرا في حقوق العباد، إن جعله الشرع عذرا في حقوق الله فلا يكون عذرا في حقوق الإيه؟ العباد. فمن نسي حقا من حقوق العباد نقول له يا أخي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا، الحق لابد أن يؤدى، نسيت لابد أن تؤدي الحق إلى أصحابي. النسيان هذا أنت أفطرت في نهار رمضان ناسيا، رفع الله عز وجل عنك المؤاخذة، وصيامك سليم، وأطعمك الله سبحانه وتعالى أو سقاك. لكن لو أكلت نسيانا من حق الناس، ينفع أنك تاخد فلوس الناس ولا أخدتها نسيانا ويقول لك بارك الله لك فيما أخذت؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش النسيان هنا، مش كده ولا لأ؟ يبقى النسيان في حقوق العباد إيه؟ ها؟ نظرا لوجود كمال العقل، أنت مكلف، فحقوق العباد هنا محترمة، لأن هذه الحقوق محترمة لحاجة الناس إليها لا للابتلاء. أما العبادات فهذه للابتلاء والاختبار والامتحان. والنسيان، هل النسيان يفوت هذا الاحترام بالنسبة لحاجة الناس وأموال الناس واحتياجات الناس؟ النسيان لا علاقة له بهذا. وعليه فلو أتلف إنسان مال إنسان آخر ناسيا أتلف مال إنسان وهو ناسي، نسيا، فأخذ شيئا ألقاه ويقول لك أنا ده أنا رميته مش واخد بالي، ده أنا ظلمته إنه شيء، مسك مثلا التليفون وحدفه، هو ناسي مش واخد بالي، وقع منه اتكسر، يضمنه ولا ما يضمنوش؟ ما يقولكش مرفوع عني القلم علشان أنا ناسي، ما ينفعش هذا الكلام. فهنا بنقول لو أتلف الإنسان مال إنسان آخر ناسيا يجب عليه الضمان. أما حقوق الله فالنسيان فيها يعد عذرا بالنسبة لاستحقاق الإيه؟ الإثم. أما في أحكام الدنيا يبقى بالنسبة للإثم مرفوع عنك، ليه؟ لأن الله وضع عن الأمة الخطأ والنسيان. أما في أحكام الدنيا فقد يكون النسيان عذرا مقبولا، مش كده ولا لأ؟ فلا تفسد العبادة إذا أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان والصيام سليم، ولا الصيام يحدث له شيء، بنص الحديث أطعمه الله وسخاه. لكن لو نسي الصلاة يرفع عنه المؤاخذة في الوقت، لكن الصلاة في ذمتي أم لا؟ الصلاة في ذمتي. ولذلك ها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى؟ إذا ذكرها، فلا كفارة لها، يبقى ليها كفارة لأن هذه الصلاة في ذمتي. ولذلك قلنا إن أهلية الأداء موجودة وأهلية الوجوب موجودة. فهنا الإمام بيذكر بولي بن رجب، والأظهر والله أعلم أن الناسية والمخطئة إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. يبقى المقصود إن الناسي والمخطئ عفي عنهما بمعنى رفع عنهما المؤاخذة، رفع عنهما الإيه؟ ها؟ المؤاخذة. ليه؟ لأنهما لا قصد لهما. فقال المؤلف: فتبين أن هؤلاء لا يلحقهم الإثم، وإنما وجب عليهم القضاء، لأن سبب الوجوب قد انعقد عليهم، وإنما منع منه مانع النوم أو النسيان، أو منع من تمامه مانع الخطأ. وكذلك يشمل هؤلاء ما مضى بيانه في الفقرة السابقة من لزوم الغرامات ونحوها. حقوق الناس، حقوق الناس ما لهاش علاقة بالنسيان والخطأ، واضح؟ حقوق الناس لا علاقة لها بهذا، لا علاقة لها بإنك مجنون البعيد، أو إنك لم تبلغ، أو إن الإنسان نائم، كل هذه الأمور لا علاقة لها بحقوق الناس. حقوق الناس محترمة، من أتلف شيئا عليه إصلاحه مكلف أو غير مكلف. غاية الأمر أن غير المكلف نخاطب من؟ وليه الوصي عليه، لأنه لا يخاطب، هخاطب إنسان مجنون؟ نخاطب طفلا، وإنما يخاطب من؟ الولي. وكذلك يقول الإمام ابن رجب فيما أنقله: النسيان والخطأ معفو عنهما. الخطأ النسيان والخطأ معفو عنهما، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. يعني مش معنى أن الإنسان نسي، خد بالك من الكلام ده مهم جدا، مش معنى أن الإنسان نسي رفع عنه الإثم، يقول لك خلاص أنا بالنسبة لي مش هيترتب على نسياني حكم. لا، قد يترتب على نسياني كحكم. مثل ماذا؟ واحد توضأ، واحد صلى بدون أن يتوضأ، نسي يتوضأ. لو واحد صلى من غير وضوء وقاصد ينفع؟ حكمه إيه؟ دي مصيبة، ده بعض أبو حنيفة بيكفره. ده مستهزئ. واحد عارف كويس قوي، عارف ان الصلاة لا تجوز الا بالوضوء، ودخل في الصلاة بدون وضوء وعامد متعمد، ده ليه حكم؟ دي مصيبة، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الانسان لو صلى بدون وضوء ناسيا هتقول لي مصيبة. لا، مش مصيبة، رفع عن امتي الخطأ والنسيان، يبقى مرفوع المؤاخذة. لكن ليه حكم ولا ملوش حكم؟ ليه حكم طبعا، انه يعيد الصلاة. ما تجيش تقول لي صلاته سليمة، لا، الحكم ان يعيد الايه؟ ويتوضى. ما يجيش يقول لك اما انا خلاص بقى نسيت. لا، ما فيش حاجه اسمها نسيت. وذلك الامام ابن رجب بيقول ايه؟ النسيان والخطا معفو عنهما، بمعنى انه لا اثم فيه، ولكن رفع الاثم لا ينافي ان يترتب على نسيانه حكم. كما ان من نسي الوضوء وصلى ظنا انه متطهر فلا اثم عليه بذلك، ثم ان تبين له انه صلى محدثا فإن عليه الإيه؟ الإعادة. يروح يتوضى ويأتي الإيه؟ وفي طبعا ذكر في الكتاب ابن رجب في جامع العلوم والحكم أحكاما كثيرة تترتب على النسيان، وأقوال العلماء فيها تتفاوت. فقلت: وفي الأحكام التي تترتب على النسيان أقوال متفاوتة، ده كلامنا في المسائل المختلفة، فلتراجع في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 367 من طبعة الرسالة. أنا بتعامل يعني النسخة اللي معايا نسخة اللي حققها شعيب الأرناؤوط، فبعزو إليها. فالكلام ده موجود عشان اللي عنده أي نسخة مختلفة في شرح حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك لما نأتي إلى الكلام في الإكراه سننقل كلاما للإمام ابن رجب، كلام نفيس جدا في مسألة الحكم بالإيه؟ الحكم الأحكام اللي فيها الإكراه. واخدين بالكم؟ احنا دايما عاوزين واحنا بننقد زي ما انتم شايفين، ما بنخبيش، بقول لك بقرأ في كذا وبجيب كذا وجيب لكم كتب معايا، كان ممكن أصور واجي أقرأ، وجايني جايب حاجات من مكتبة الظاهرية ما اطلعتوش عليها قبل كده. لا أبدا، العملية كلها تحت إيدي، الناس كلها كتب الحمد لله رب العالمين كتير قوي، بس اللي يقرأ. الله يبارك فيك. ده هدف اللي بعمله، ده هدف مهم جدا، ان اربط طالب العلم بالايه؟ بالكتب. طب ما انا كان من الممكن كتاب اختيارات ابن القيم الاصوليه دي، ما اجيب الكلام من تحفه المودود واقراه من غير ما تحسه، ايه الاشكاليه في كده؟ وما فيش اي اشكال، انا بقرا من كلام ابن القيم. لكن انا عايز اقول لك ان اختيارات ابن القيم الاصوليه كتاب نفيس جدا، واخدين بالكم؟ وعايزين برضو نبقى بنعلم طالب العلم الصغير. ما احنا قلنا ان احنا كل جيل بيسلم الرايه للجيل اللي بعده، فلازم تكون امينا كل الامانه مع الجيل اللي بعدك، بتعرفه الخطوات خطوه خطوه، ما تخبيش عليه حاجه. لانك لما بتخبي، الدين عندنا ما فيهوش اسرار كهنوتيه، الدين عندنا ما فيهوش اسرار كهنوتيه، في طبقه من الناس تعلمها والبقيه لا تدري. لا، ما فيش اسرار عندنا. وزي ما علمنا الكبار علمونا ووصل لك وقال لك اقرا هنا واعمل هنا، او حتى اكتشفنا الامور ديت مثلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، يبقى واجب علينا ان احنا ايه؟ اسهل عليك الايه؟ كان بعض مشايخنا القدامى رحمه الله عليهم بيقول كلمه جميله جدا، مفروض ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل البشرية دي اللي انتوا شايفينها دي من أبناء آدم إلى قيام الساعة. ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يقص الأجيال قصا، جيل يعيش وبعد ذلك يدمره ويميته الله ثم يخلق جيلا جديدا. بس دي كانت هتبقى فيها مشكلة بالنسبة لإيه؟ إن كل جيل من الأجيال يبدأ من الصفر. لكن رب العالمين شاء مشيئة عجيبة لابد وأن ينظر فيها. إيه هي؟ تداخل الأجيال. الأجيال بتتداخل فيحدث فيها تواصل. ولذلك الحضارة اللي بيعيش بها الناس الآن والحضارة الأوروبية كل ده كذب، دي مترتبة على أجيال من عصر آدم. كل جيل بيسلم اللي بعده وبتتداخل، وذلك الحضارة مش ملك الأمة. كل البشرية من عصر آدم شركاء في كل شيء، شركاء في اكتشاف الكمبيوتر، شركاء في اكتشاف الكهرباء. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن كل واحد حط والتاني بيجي يديله إضافة. فكرش إن هذه الأمور صناعة 100% الواحد أو لأمة أو لحضارة أو لعصر، لا، هناك إيه؟ وتجارب، وده يخطئ يجي اللي بعده يمشي على ويشوف الأخطاء اللي وقع فيها فيحاول إيه؟ يتجنبها، يغلط يجي اللي بعده يمشي على نفس الوتيرة ويشوف الأخطاء اللي وقع فيها يتجنبها، لغاية ما حدث للأمة البشرية. هجعل بقى الأمة أمة واحدة، البشرية كلها بقت أمة واحدة بالفعل كما ترون. البشر الآن كأنهم يعيشون في بلدة واحدة، اللي بيتكلم هنا الآن في أمريكا بيسمعوه، في أستراليا يسمعوه، مش كده لو في أجهزة. فاللي عاوزين نقوله إن رب العالمين سبحانه وتعالى لو شاء أن يقص الأجيال قصا لفعل، ولكنه شاء أن يحدث مسألة إيه؟ تداخل، حتى تتواصل الأجيال. تجد الجد عايش ومعه ابنه ومعه حفيده، أحيانا حفيد ابنه، مش كده ولا لأ؟ تتواصل الأجيال. ولذلك بقى النصيحة اللي كان بيقولها شيخنا إيه؟ يقول لك ينبغي على كل أب إنه مش يجعل ابنه يبدأ التجربة من أول، وده أسلوب تربوي عالي جدا. ما يجيش الابن تقول له ابدأ من الصفر، لا، يبدأ وما تقولش لابنك أنا كنت، وتبينه إنك كنت ما بتخطئش، لا، قول له يا ابني أنا وقعت في أخطأ. مش مهم إنك تحكي له ذنوبك، يعني ليس هذا هو المقصود، ولكن تبينه إنك مش أنت سوبرمان، لا، ما أنتش ما بتخطأش. تقول له يا ابني، وتبين له مواطن العصار، مواطن الزلل عشان يتجنبها. يبقى بتدين لابنك علشان ما يجيش يجرب من أول وجديد ويقع في نفس الأخطاء اللي أنت وقعت فيها. فبتقدم لابنك تجربتك كاملة. خلي بالك الكلام ده موجود في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا القرآن في كل التجارب البشرية السابقة، الأخطاء اللي وقعت فيها الأمم، الأخطاء اللي وقعت فيها قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، الأقوام اللي أرسل إليهم إبراهيم، قوم موسى، كل قوم أخطأوا في إيه؟ علشان أنت تتجنب العصار، تتجنب الزلل، تتجنب أنك تكرر الأخطاء التي وقع فيها الآخرون مرة وكل جيل يجرب وكل ابن يجرب الأخطاء. ما ينفعش الكلام ده. فأنت بتدي ابنك التجربة كاملة حتى يقوم بإيه؟ بالبناء عليها. ولذلك يبقى ده فيه تقدم للبشرية، تقدم إلى الأفضل، تجنب للشر، مش كده، استشراف للخير، وهكذا. فنفس الكلام المفروض على طلبة العلم الكبار أن يفعلوه مع من دونهم، يجب على العلماء أن يفعلوه مع طلبتهم. إن يديك التجربة كاملة، أقول لك امشي إزاي، حط خطوتك هنا، اعمل هنا، ارجع للكتاب الفلاني، اعمل. ما حاولش إن أوصل لك الصورة مبهمة، الصورة كاملة هي كذا وتبدأ أنت الله ده شيخ عالم، ده الرجل ده بلع الظاهرية. والله لا بلع الظاهرية ولا حاجة أبدا، هي القضية كلها أن ربنا سبحانه وتعالى وفقه على بعض الأمور، ومن الممكن هو استفاد من جهود الآخرين. ما فيش حد ما استفادش من جهود الآخرين. انت ما تيجي تشوف شيخ الإسلام ابن تيمية بحر، ومع ذلك ابن تيمية ايه اللي أتى بابن تيمية؟ انه جمع أقوال أهل العلم، رتبها، صنفها، وطبعا كان أوتي قدرة هائلة، ذكاء عظيم، ومنة من عند الله عز وجل، ونور رباني جعله يستطيع أن يميز. فأنت كطالب علم ادي اللي بعدك. معلش ان انا خرجت عن السياق، لكن الكلام ده مهم جدا يا اخوانا. مهم قوي قوي تربوي. أنا دايما بأدندن حوله لأن أنا قاصد ولي نية أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه. أريد أن يخرج مجموعة من طلاب العلم لكي يقودوا الأمة، لأن الأمة في حاجة إلى علماء عاملين، علماء مخلصين، علماء صادقين. اللي بيخبي ده ويبقى عايز، لا عنده مش مخلص، اللي بيحاول ان هو يخبي ويظهر بانه اوتي العلم كله، ده الاخلاص عنده ما بننفيش الاخلاص ده، الاخلاص ده علمه عند الله عز وجل، لكن في نقص في الاخلاص. نسأل الله عز وجل ان يؤتينا الاخلاص والصدق والالتزام بالسنة النبوية، التزام بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد يا اخوانا عاوزين اي شيء، اي واحد اخونا وليد وقف على شيء يجي يقول لاحمد، احمد يقول لاخينا عبد الرحيم، عبد الرحيم يقول لمحمد، وهكذا. يبقى كل واحد بحيث يبقى علمك انت اللي عندك ده يكبر باعلام الاخرين، وهو لانه هتقول له هيقول لك، هتخبي هيخبي. احنا هنا مش في امتحانات بتاعت ثانويه عامه عشان تخبي منه، لا احنا بنتواصى وتواصى. وشوف تعبير تواصى، تعبير صيغه مفاعله، صيغه مفاعله، يعني مفيش حد اكبر من قبول الوصيه، ومفيش طبقه هي اللي بتوصي وما بتتوصاش، لا شوف الشرط تواصوا. اكبر واحد في الامه محتاج الى ان يقال له اتق الله، واصغر واحد مش حكر على الكبار فقط ان هم يعلموا، لا ده الصغير ممكن يؤتيك بشيء، الصغير يؤتيك بشيء الصغير وانت ممكن تستهين به، عنده معلومة مش موجودة عندك. يعني مش هيكون هذا الطفل مثلا او الصبي ادنى من الهدهد، ولا انت افضل من سليمان، ومع ذلك جاء الهدهد واحط بما لم تحط، عنده علم ليس عند سليمان حقيقة ولا لا؟ غاية الامر انه كان هدهد مغرور، دي قصة تانية. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انت يعني هذا الكلام مع نبي ففيه شيء من الزهل. ومع ذلك تواضع سليمان عليه السلام، تواضع وقبل هذا العلم، ولكن بأسلوب الملك الحكيم القوي علشان الغرور ما ياخدش الهدهد، فقال له ايه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. خلي بالك برضو الرد كان رد رد حكيم عشان يوقف الهدهد عند ايه؟ عند حد أو يعرفه حجمه. أحط بما لم تحط به وجئته كذا، قال له سننظر هنبحث في الأمر، مش كده ولا لا؟ سننظر. اشوف الرجل العالم الحكيم الملك عشان مهبت الملك ومهبت النبوة نعود الى ما كنا بصدده. الامر ياخدنا ونخرج برا الدرس يا راجل، يعني انا مش محضر؟ طيب نشرب بقى عشان نبلع الكلمة دي. بسم الله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. لا اصل القضيه مش نسبته بس، انا عايز الامر يعدي قصه النسبه، وكمان ده انا عايزك اخد بايدك وامشي بيك كده، احط ايديك على ده وعلى ده وعلى ده، واعرفك تجربتي اوصلها لك كامله، واللي اكبر مني يوصل لي تجربته كامله. وتخيل بقى لما انا اوصل لك تجربتي وانت ما بتسمعنيش انا لوحدي، انت بتسمع الشيخ فلان يديك تجربته. ولذلك الجيل اللي جاي ياخد تجارب مش شيخ واحد، عده مشايخ. يبقى انا هنا هدفي ها ان الامر يتزايد، وبالفعل يبارك في رب العالمين، يبارك في رب العالمين سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لان انت ساعتها مش هتبقى خدت علم فلان بس، لا ده انت خدت تجربه فلان وفلان وفلان وفلان، حضرت لعشره مشايخ مثلا، اخذت تجارب هؤلاء، ان كل واحد كشف لك اللي عنده واوضح لك، مش قاعد كلمتين وخلاص، لا ده بيعرفك طريقه بحثه، وانت بعد كده تنتقي. تقدر بقى ممكن تجد عند عادل اخطاء، الاخطاء ديت تصويبها عند الشيخ فلان، الشيخ فلان عنده اخطاء، عادل صحح الخطا اللي عنده. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت في الاخر بنحاول نصل الى الكمال. طبعا الكمال ما حدش يقدر يوصل له من البشر، لكن بنحاول ان احنا نصل الى الايه؟ الى الكمال. ما بقاش في غرور بقى، ونقفل باب الغرور، ونقفل باب التحزب، ونقفل باب التعصب، مش كده ولا لا؟ نعم. بقول لكم عايزين نرجع للي كنا مصر الشيخ جمال يرجعنا تاني. طيب خمسه، يبقى احنا انتهينا من الناس حال نسيانه والنائم حال نومه غير مكلفين وكذلك المخطئ. ده نص الحديث. قال لك والمغمى عليه غير مكلف حال إغمائه إذ هو متردد بين النائم والمجنون. طيب نقول إيه؟ النوم والإغماء. ما هو الإغماء قريب من النوم. هو هنا تكلم عن المغمى عليه بس جعل النوم والنسيان والخطأ نظرا لأنهم وردوا في الإيه؟ في حديث. لكن هو لو كان ده أجاب النوم مع الإغماء أقرب، مش كده ولا لأ؟ النوم والإغماء إيه؟ أقرب لبعضهم البعض. فنقول النوم والإغماء ينافيان أهلية الأداء ولا ينافيان أهلية الوجوب؟ إيه؟ أهلية الأداء بس، مش كده ولا لأ؟ فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليس له أهلية أداء، لأن أهلية الأداء تقوم على ماذا؟ على التمييز، مش كده ولا لأ؟ الأداء. طب ما انا ما عنديش تمييز، ومن الممكن ان يطول الاغماء. ده ممكن الاغماء يطول بالانسان الى حد ان يصل الى ايه؟ ايام واسابيع، مش كده ولا عافانا الله واياكم. في انسان بيبقى قاعد في حاله اغماء مده كبيره جدا، ده عنده اهليه وجوب لكن ما عندوش اهليه اداء، مش كده؟ يبقى هنا اثر على اهليه النوم. ممكن انسان ينام ويطول به النوم لاي سبب من الاسباب، مش إغماء، نوم. مش غيبوبة، الغيبوبة دي إغماء. ما عندك أصحاب الكهف ناموا قد إيه؟ ينطبق عليهم بقى طبعا، ده حاجة معجزة، ده إعجاز لا يقاس عليه، إعجاز لا يقاس عليه. لكن أنا بتكلم عن إن النوم من الممكن أن يطول نعم ينام، في بينام بالثلاث أيام. أنا رأيت إنسانا، أعرف إنسانا نام أسبوعا. المغمى ما علينا، النوم والإغماء ينافيان أهلية الأداء لا الوجوب. فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل، ولا تمييز للإنسان في حالة نوم أو إغماء. وعلى ذلك لا يعتد بشيء من أقواله مطلقا. لو قال أي حاجة وهو نائم أو مغمى عليه يؤخذ بها؟ لا طبعا. ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية حتى لو انقلب على إنسان فقتله، حتى لو انقلب على إنسان وهو نائم، طفل صغير رضيع جنبه فنام عليه فاتصه، مش كده؟ هل يعتبر أو وقع عليه من فوق سرير فموت فأماته، ما حكمه؟ العقوبة البدنية هنا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الأمور متعلقة بالقصد، والقصد هنا إيه؟ منتفي لعدم التمييز والاختيار، وغير مختار وغير قاصد. فبناء على ذلك ها لا يؤاخذ المؤاخذة البدنية. هل يقتل به؟ ولكن عليه الدية. نرجع برضو، حقوق العباد لا تسقط، لا ناسي ولا سكران ولا مجنون ولا طفل ولا مغمى عليه، حقوق الناس محترمة. واضح؟ حقوق الناس في كل الأحوال محترمة. فنقول يؤاخذ مؤاخذة مالية فتجب عليه الدية، كما يجب عليه ضمان ما أتلفه من أموال الآخرين بفعله، وإنما وجب عليه الضمان في إتلاف النفس والمال لأنه ها الفعل قد وجد منه، مش كده ولا لأ؟ كما حدث مع المجنون ومع الطفل وما شاكل ذلك. طيب أما العبادات، طب حكم العبادات إيه؟ احنا اتكلمنا عن المال، مال الناس معصوم ونفوس الناس معصومة، فإذا أتلف نفسا أو أتلف مالا لأحد فعليه الضمان. طيب بالنسبة للعبادات ما حكمها؟ الأداء في الحال وهو نائم أو مغمى عليه الأداء مرفوع، ولا يجب عليه هو نائم؟ لا يجب عليه، ولا يجب عليه هو مغمى عليه، لأن كل من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب، صح؟ هيوجب تأخير الخطاب بالأداء مش بالتكليف، هو مكلف لأنه لم يرفع عنه القلم نهائيا، وإنما في هذه الحالة فقط فهو مخاطب. فبمجرد إفاقته، بمجرد أن يفيق من الإغماء أو أن يستيقظ وجب عليه الايه؟ ها الاداء. الا اذا طالت مدة الاغماء او طالت مدة النوم بحيث يصبح اعادة القضاء الصلوات التي كانت عليه تعد بالنسبة له موقعة الايه؟ في الحرج. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هنقول العبادات فان الاداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه، لان كل من النوم والاغماء يوجب تأخير الخطاب بالاداء الى وقت الانتباه والافاقة لامتناع الفهم واستحالة الاداء في هاتين الحالتين. يعني في هذه الحالة حالة النوم او حالة الاغماء لا يقدر يفهم ويستحيل عليه ان يؤدي العبادة المكلف بيتكلم في العبادات، الا ان وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الاداء، احتمل ان يؤدي حقيقة. يعني ممكن يكون نايم بعد الفجر فاستيقظ قبل الظهر، لسه الوقت بالنسبة له موجود ولا لا؟ بالنسبة له موجود عشان كان نائم. لما لو كان مستيقظ فبطلوع الشمس خرج وقت صلاة الفجر، احنا بنتكلم عن ايه؟ نائم. فهذا النائم لسه يستطيع ان يؤدي، هذا اداؤها، بل الحديث بيقول فذلك وقتها، يبقى وقتها حينما يستيقظ يبقى اداء. ومن قال بالقضاء هيقول ان الحكم قضاء، يبقى بنقول هنا ايه؟ لاحتمال الاداء حقيقة بالانتباه والافاقة، او احتمال حصول خلف الاداء وهو القضاء بعد الانتباه والافاقة. والنوم لا يطول عادة، لكن الاغماء هو اللي ممكن ايه؟ يطول، واذا كان ممتدا فان الوجوب يسقط لعدم القدرة. ولذلك لو عندك مثلا رجل كبير في السن وبيغمى عليه لفترة طويلة، هل هذا يصبح مكلفا في الفترة التي، او كان مريضا يصبح مكلفا في هذه الفترة التي يغمى عليه فيها؟ لا، ولكن لما يفيق هل يقضي او يؤدي ما سبق؟ لا، وانما يحاسب على ماذا؟ على ما كان في وقت الافاقة. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول الشيخ المؤلف المغمى عليه غير مكلف حال اغمائه، اذ هو متردد بين النائم والمجنون. فبالنظر الى كون عقله لم يزل، العقل ما زلش، وانما ستره الاغماء فهو كالنائم، وبالنظر الى كونه اذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون. فالمغمى عليه في متردد بين حالتين، كونه العقل لم يزل لم يجن، وانما مستور بالاغماء كستر النوم للنائم فهو كالنائم، واذا نظرنا الى كونه اذا نبه لم ينتبه. لكن النائم لو نبهنا يستيقظ وعقله يرد اليه، لكن هذا لن يرد، فهذا يشبه المجنون الذي لا يرد اليه ايه؟ عقله. واخدين بالكم؟ قال ابن اللحام، وابن اللحام هذا صاحب كتاب القواعد والفوائد الاصوليه، واول من طبع هذا الكتاب كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله عليه، وعندي طبعه الشيخ حامد، لا ادري احد حققه تحقيقا جديدا ام لا، لكن انا عندي النسخه القديمه التي حققها الشيخ فضيله الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله عليه. فابن اللحام هذا من ائمه الحنابله، وكتابه هذا في القواعد والفوائد الاصوليه. قال ابن اللحام: وكذلك اختلفوا في الاحكام المتعلقه به، فتاره يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم والله أعلم. وهذا هو الصواب، إن حكمه يلحق بالإيه؟ بالنائم. طيب، ستة: الغافل غير العالم بما كلف به. إذا لم يقصر، طبعا هذا الكلام ليس جديدا، المسألة رقم ستة دي سبقت قبل ذلك في مسألة اشتراط العلم، اشتراط العلم وعدم الجهل بالأحكام والعذر بالجهل، ولذلك هو هيحيل عليها الآن. قال: الغافل غير العالم بما كلف به، إذا لم يقصر ولم يفرط في تعلم الحكم يعذر، إذا لم يقصر ولم يفرط في تعلم الحكم يعذر، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر. هذا نقلا أيضا عن القواعد والفوائد الأصولية. قال: وقد تقدم الكلام تفصيلا على هذا القيد في المسألة السابقة عند الكلام على الشرط الثاني للفعل المكلف به، وهو كونه معلوما لدى المكلف. ونقلنا لو تذكرون كلام ابن القيم من كتاب ايه؟ طريق الهجرتين، كتابه طريق الهجرتين، الذي تحدث فيه على قضية التقصير والتفريط ومتى يعذر ومتى لا يعذر، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ نعم. سبعة، الغضبان هل هو مكلف؟ فيه تفصيل. الغضبان هل هو مكلف؟ فيه تفصيل. راجع رسالة حكم طلاق الغضبان للإمام ابن القيم، ودي اللي كان طبعها الشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه، ولا أدري أيضا هل لها طبعة حديثة أم لا، اسمها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. خدوا بالكم الكلام هنا جميل أو في الرسالة سأذكره لكم، يعني عندي في هذه الطبعة القديمة صفحة 9 بيقول فصل من ضمن الأدلة، وعايزكم تاخدوا بالكم من الدليل ده مهم أو في قضية الغضب لأنه بيترتب عليه أشياء نفيسة. يقول الوجه الثالث قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن القيم ووجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن ليلقي ألواحا كتبها الله تعالى فيها كلامه من على رأسه إلى الأرض، يلقيها من على رأسه إلى الأرض فيكسرها اختيارا منه، اختيارا منه. لذلك هل يجوز أن تتصور أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح قاصدا؟ حاشا لله، مش كده ولا لا؟ تمام ولا لا؟ فيكسرها اختيارا، مستحيل تكون باختياره. لذلك ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل، ولذلك جره بلحيته ورأسه، جر من؟ أخاه هارون، ولذلك جره بلحيته ورأسه وهو أخوه. وإنما حمله على ذلك الغضب الذي حمله على ما فعل، ماذا؟ الغضب. فعذره الله سبحانه به، عذره الله به ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. شوف العلماء بعكس سيد قطب شنع على موسى بهذه الفعلة، واضح؟ شنع على موسى مع أن الله عز وجل ما عاتبه على هذا الفعل، واخدين بالكم؟ فشوف الإمام ابن القيم يقول وإنما حمله على ذلك الغضب فعذره الله سبحانه به ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. واضح؟ يوضح الوجه الرابع، قال وهو قوله ولما سكت عن موسى الغضب. من الذي سكت؟ الغضب ده فاعل. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون إلى آخره. قال فعدل سبحانه عن قوله سكن، ولما سكن عن موسى الغضب عدل عنها، فلم يقل سكن، لأن أي حد اللي بيتكلم عن الغضب سكن غضبه، سكن غضبك. فعدل سبحانه عن قوله سكن إلى قوله سكت، تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول لصاحبه افعل ولا تفعل، فهو صاحبه يعني مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه المتكلم على لسانه، فهو أولى بأن يعذر من المكره الذي لم يتسلط عليه غضب يأمره وينهاه كما سيأتي تقريره بعد هذا إن شاء الله. وإذا كان الغضب هو الناطق على لسانه الآمر الناهي له لم يكن ما جرى على لسانه في هذا الحال منسوبا إلى اختياره ورضاه فلا يتم عليه أثره. شوف الاستدلال، شوف الاستدلال. ويقرأوا فين؟ وعمره قرأ كتب علم. خلي بالكم سيد قطب كان شاعرا ناقدا أدبيا وفشل، وفشل، خلي بالك من هذه الأمور، وفشل دي حقيقة. الأمر الثاني لم يكن محققا في كتب العلم القديمة كشأن علماء زمانه من أمثال العائلة العظيمة عائلة شاكر وأولاده. أضف إلى ذلك أن الرجل كل قراءته كانت في كتب أبي الأعلى المودودي، فأخذ كلام أبي الأعلى المودودي وصاغه بلغة شاعرة فقط ليس له إلا الصياغة، ثم سوء الفهم. خلي بالك ده جاب لي أبي الأعلى المودودي اللعنة. أبو الأعلى المودودي لو نظرت إليه وقمت بمقارنة فكر هذا وفكر ذاك، مع أن هذه النسخة المصرية المترجمة عن النسخة الأردية التي كان يكتب بها المودودي، واضح؟ لأن كل كتب المودودي معظمها كانت باللغة الأردية ثم ترجمت، تعتبر هذه النسخة العربية الشاعرة بلغة شاعر أديب. فكان الرجل أديبا شاعرا لغة ساحرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر، فاستطاع أن يصوغ هذه الأفكار. غاية الأمر أنه أحيانا كان يرتكن على ابن كثير ويرتكن على زاد المعاد في بعض الأشياء اللي في السيرة أو في التفسير، لكن بقية الأمور كانت الفكرة كلها مأخوذة من أين؟ من مودودي. حتى فكر يعني حتى حسن البنا هو كان يحتقر حسن البنا، ولذلك لا ينقل عن حسن البنا ولم يأخذ عن حسن البنا. خلي بالكم هو لم يأخذ عن حسن البنا غير التنظيم فقط، وأخذ ورث التنظيم كما ورثه عبد المنعم أبو الفتوح. لكن سيد قطب، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، لم يأخذ عن حسن البنا شيئا، ولم يكن يحترم حسن البنا أصلا، بل كان يصفه بطائفة الحشاشين، وكان يقول ذلك الكلام، والكلام ده منقول عنه قديما قبل أن يدخل في تنظيم الإخوان المسلمين. فاللي أقصده أن سيد قطب لم يكن عنده دراية بعلوم الشرع، ليست عنده. ولذلك لما يتكلم عن الشرع يقول كلمة غريبة جدا، لما يجي بعض يسألوا له طيب كويس لو أنتوا وصلتوا للحكم بقى عايزين تلغوا الجاهلية دي، هتقيموا الحكم الإسلامي إزاي؟ إيه الأفكار؟ يقول لهم لا ما تضيعوش، ما عندناش استعداد نخوض في مثل هذه الأمور والرد على أي شيء. أما ليه؟ يقول لهم لما نبقى نوصل للحكم نبقى نؤسس فقه جديدا، لما نبقى نوصل. ولذلك الإخوان يسيرون على نفس الوتيرة، يقول لك الإسلام هو الحل، كلمة عامة. حينما يسألهم أحد ويقول لهم كيف تعالجون كذا، يقول لما نبقى نوصل. ووصلوا ودونا في داهية، يعني ما عرفوش يعملوا أي حاجة. أنت عارف يعني وصلوا ركبوا العربية طلعوا يعرفوا الفرامل ولا الدبرياش ولا العربية كانت فيها بنزين ولا لأ، يعني ركبوا العربية مفيش حاجة خالص، طلعوا كده ناس في الهواء الطلق، شوية ناس جم من عصور قديمة ركبوا طيارة هيسوقوا فيها إيه؟ طبعا لا أقصد لا أقصد بمعنى أنهم أتوا من أزمنة سحيقة، لا أقصد بذلك أنهم أتوا من عصور السلف، لا أقصد أنهم أناس مثلا خارج التاريخ، خارج التاريخ وخارج الإسلام، لا يعرفون شيئا عن أحكام الإسلام. ثم يأتي الإنسان هذا ويركب، حتى لو كان عنده خوف من ربنا كان سأل الله عز وجل يا رب أنزل علينا كذا أو كذا أو أهدنا، أو يأخذون أحدا يعلمهم كيف يسوقون هذه السيارة أو الطيارة، لا 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 خالص، هم قالوا احنا وبعدنا الطوفان، فكانت النتيجة أن أخذهم الطوفان. المهم نرجع إلى ما كنا بصددي، أنتم مصرين تدخلونا في سيد قطب والإخوان. نعم، الغضبان. قال المؤلف الغضبان هل هو مكلف؟ طبعا كلام الإمام ابن القيم هنا عن موسى عليه السلام وضح الأمور تماما، صح. بس أي غضب؟ هل كل الغضب في درجة واحدة؟ ليس كل الغضب في درجة واحدة. فقال في تفصيل، قال الإمام ابن القيم الغضب على ثلاثة أقسام، وهذا الكلام ينقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره في عدة كتب، وهذا الكلام النقل بالضبط من زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 215 طبعة الرسالة. بيقول الغضب على ثلاثة أقسام، أحدها ما يزيل العقل، غضب يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، بتكلم في حكم لأنه منقول عن حكم الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه بإنسان لا يدري ما يقول فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. الثاني ما يكون في مبادئ بداية الغضب بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، لا يمنع هذا الغضب صاحب الغضب من تصور ما يقول، يكون متصورا له وقاصدا له، فهذا يقع طلاقه. الحالة الثالثة أن يستحكم ويشتد به، يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية كالحالة الأولى يعني، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. واضح؟ يبقى أنا ذكر كم حالة؟ ثلاث حالات. اللي في المبادئ بداية الغضب، وهذه يستطيع الإنسان أن يتصور ما يقول ويقصد ما يقول، غضبان وقاصد ما يقول، وبعد انتهاء فترة الغضب تجده ليس نادما على ما حدث. لكن هناك إنسان آخر يفعل أشياء تقول له أنت عملت كذا كذا، يقول لك والله ما فاكر، ده أنا كنت خارج عن شعوري تماما. واخدين بالكم؟ الحالة الثالثة التي هي محل النزاع، يبقى الحالة الأولى بلا نزاع غير مكلف، الحالة بدليل ما حدث لموسى عليه السلام، رأى قومه الذين نجاهم الله من فرعون يعكفون على صنم يعبدونه، مصيبة، عجل صنعه السامري، هذا أمر خارق طاقة البشر، فلم يكن لموسى أن يتحمل عليه الصلاة والسلام أن يرى مثل هذا الأمر، يرى قومه، مع أن الله أخبره، ولذلك جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإيه؟ الخبر كالمعاير، يعني إنسان أخبر وأخبر خبر يقينيا عن الله، لكن الرؤية شيء آخر، عين اليقين شيء مختلف تماما عن علم اليقين. فلما أن رأى وعايا ما ملك نفسه، ما ملك نفسه عليه السلام، بل تملكه الغضب، فحدث ما حدث. ولذلك هذه الحالة بلا نزاع لا يقع فيها، لكن لو كسر شيء الضمان بشيء آخر، قتل إنسان الدية بقى، ولا مسألة القصص، لأن ممكن إنسان يدعي، دي بقى اللي فيها في مسألة القتل شيء آخر، لأن الإنسان قد يدعي كما سيأتي في السكر، فقد يدعي أنه سكران أو أراد أن يقتل إنسانا فسكر، يقول لك ما السكر بيرفع التكليف وأنا ناوي أقتله، يروح يسكر له، ينفع؟ ولذلك سيأتي الكلام في مسألة الإيه؟ السكر قريبا إن شاء الله. فقال هنا الحالة الثالثة أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية كالحالة الأولى، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. يعني تجد زوجته وصلت مع الحالة شديدة جدا، انت واخد بالك، فيقول لها طالق افضل، وممكن يخنقها كمان في هذه الحالة، ويجي بعد كده استغفر الله العظيم ما كنتش اقصد الكلام ده. هذه الحالة التي يتكلم فيها ابن القيم، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. ونقف على الكلام على السكر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الكلام حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. كلامنا بمشيئة الله تعالى في فصل أو باب المحكوم عليه، والمحكوم عليه والشخص الذي تعلق خطاب الشرع بفعله، الشخص الذي تعلق خطاب الشرع بفعله اسمه عند الأصوليين المحكوم عليه. وتحدثنا عن شروط التكليف العائدة إليه، وذكرنا في اللقاء الماضي كلاما حول الأهلية، يعني قدمنا بمقدمة حول الأهلية، ثم ذكرنا قول المؤلف: أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي. المجنون غير مكلف اتفاقا، لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة، وتحدثنا عن حكم المجنون وحكم المعتوه، تحدثنا عن حكم المجنون والمعتوه. ثم جاء الكلام حول شرط البلوغ، لأن المؤلف قال: يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب. فحينما تحدثنا عن العقل تحدثنا عن الجنون والعتب، ثم نتحدث اليوم عن العقل أيضا، ولكن كمال العقل. فكمال العقل الصبي الصغير ليس مجنونا، ولكن هل عقله كعقل البالغ؟ بالطبع لا. ولذلك ذكر المؤلف كعادة الأصوليين الكلام على البلوغ وعلى الصبا كمانع من موانع التكليف. الصبا مانع من موانع التكليف، لكن البلوغ شرط في التكليف. فقال المؤلف: الصبي غير مكلف. لماذا؟ حينما يقال لك الصبي غير مكلف تقول لماذا؟ قال: لأنه، ذكر التعليل، لأنه لا فهم له ولا قصد. طبعا لا فهم كاملا، لا فهم كامل يعني، ولا قصد، لا يقصد. الصبي يلعب كما تقدم بيانه في المجنون. ولأنه عليه الصلاة والسلام رفع عنه التكليف بقوله: وعن الصغير، الحديث سبق قبل أسطر، قال: ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عنه التكليف بقوله: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فقال المؤلف هنا: ولأنه صلى الله عليه وسلم رفع عنه، يعني عن الصبي، التكليف بقوله: وعن الصغير، يعني رفع القلم عن الصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ. وراجع في ذلك إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد خرج الحديث برواياته المتعددة. فجاء: وعن الصغير حتى يكبر، حتى يحتلم، حتى يبلغ. فهنا علمنا أن مناط التكليف هو البلوغ. فقال: وهذا يشمل المميز وغير المميز. وعن الصغير حتى يكبر، يكبر يشمل المميز وغير المميز. لماذا؟ قال: وذلك لأن المميز مع كونه يفهم، لكن فهمه لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدا صحيحا. يعني هل الطفل الصغير حتى ولو كان مميزا هل يستطيع أن يمتثل الأمر الشرعي امتثالا وطلبا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ويقصد كما يقصد البالغ؟ بالطبع لا. ولذلك قال: لأن المميز مع كونه يفهم، الصبي المميز الذي يستطيع أن يميز بين الحق خير وبين الشر وبين الضار وبين النافع، مع كونه يفهم لكن فهمه لم يكمل فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدا صحيحا. فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل. ثم ينقل عن ابن تيمية نقلا طيبا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد العاشر في الصفحة 45 بعد 300، يقول: بل قد تسقط الشريعة التكليف بل قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه. يعني الشريعة قد تسقط التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه، مع أنه من الممكن أن المشرع كان من الممكن أن يكلفه لأنه يفهم، ولكن فهمه فهما إيه؟ قصرا، فهم ضعيف. فرحمة وتخفيفا فإن الشريعة قد أسقطت التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم ولم تكمل فيه القدرة، وهذا من باب التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. قال وضبطا مفعولا لأجله معطوفا على ما سبق، وضبطا يبقى تخفيف عنهم لأجل التخفيف، ولأجل ماذا؟ وضبطا لمناط التكليف حتى ينضبط، لأنه لو قال إذا فهم متى كيف لابد وأن تأتي الشريعة بضوابط. ولذلك فاكرين لما كنا بنتكلم عن العلل، العلة في القياس، نقول إن الشرع مثلا حينما يعلل حكما معينا بعلة لابد وأن تكون هذه العلة ماذا؟ منضبطة. لابد وأن تكون العلة إيه؟ منضبطة. فهنا ضبطا لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنا، لأن البعض يتحدث عن قضية التكليف بما لا يطاق وغيره، هو كان يتكلم في المجلد العاشر عن هذه القضية، يعني قبل أن يقول هذا الكلام تحدث عمن يقولون بالتكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق. فقال رحمة الله عليه وإن كان تكليفه ممكنا، طبعا ممكن، أتعرفون أن هناك أشياء ممكنة وأشياء مستحيلة وأشياء واجبة، واضح؟ ده التقسيمات الايه دي؟ العقلية، هذا هو التقسيم العقلي. فهنا يقول وإن كان تكليفه ممكنا، كان من الممكن أن يكلف الله الطفل المميز، من الممكن ولا مستحيل؟ ليس بمستحيل. وقد يكلف الله عز وجل بأمور شديدة وبأمور صعبة وبأمور شاقة جدا، وارد أم لا؟ وحدث في الشرائع أم لا؟ حدث. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكان اليهود كلما قدموا ذنبا أو ارتكبوا جريمة ماذا كانت النتيجة؟ جزاكم الله خير. ماذا كانت النتيجة؟ كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعاقبهم بماذا؟ بالتشديد وبالآثار وبالأغلال. ولذلك لما جاء المسيح عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما رسول آخر الزمان الموعود به بنو إسرائيل من أيام موسى عليه السلام أنه إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالرسول الذي سيأتي بشريعة، هذه الشريعة تبدأ مع البشرية عهدا جديدا، ليس هناك آثار ولا أغلال ولا عقوبات بسبب ذنوب ارتكبتها أمم سابقة، وإنما هذه الشريعة كما قال رب العالمين في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو الذي ألهمنا أن نقول هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن الذين من قبلنا كان يحمل عليهم الأثر والأغلال أم لا؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكانوا كلما زلت ألسنتهم واستكانوا ودعوا بهذا الدعاء الذي ألهمهم الله إياه وعلمهم إياه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كلما دعوا بفقرة من فقراء هذه الآيات الطيبة الكريمة كان يقول رب العالمين قد فعلت قد فعل. إذن هو علمك الدعاء واستجاب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء الذي علمكمه. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: بل قد تسقط الشريعة التكليفة عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكنا، يعني كان من الممكن أن يكلف ولكن تخفيفا منه وضبطا لمناط التكليف أسقطت الشريعة التكليف عمن لم تكمل في أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وإن كان تكليفه ممكنا. قال: كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز، وإن كان للصبي فهم وتمييز إلا أن القلم قد رفع عنه تخفيفا من رب العالمين وضبطا لمناط التكليف. قال: لكن ذاك لأنه لم يتم فهمه، ولأن العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا، يعني ينمو كنمو الشجرة. هل العقل يأتي فجأة في الإنسان؟ أبدا، وإنما العقل يأتي إيه؟ شيئا فشيئا. ولذلك تجد الإنسان ينمو عقله مع نمو سنه ويكبر معك وتتسع المدارك ويصبح الإنسان عنده مقدرة على فهم أمور لم يكن يستطيع أن يفهمها منذ 10 سنوات وهكذا. دعك من تراكم الخبرات، لا أتحدث عن هذا، لا أتحدث عن تراكم الخبرات، وإنما أتحدث عن قدرة العقل على الفهم وقدرة العقل على الاستيعاب وقدرة العقل على الاستنباط وهكذا، قدرة العقل نفسها. ولذلك قدرة العقل نفسها، ولذلك وجدنا أساليب العلم التربوية تراعي السن في التعلم، تراعي السن، وهذا موجود حتى في القرآن. فانطلق موسى مع يوشع ابن نون، مع يوشع حينما التقيا بالخضر كان من المنتظر أن يقول فانطلقوا، ولكن جاء السياق بعد ذلك في الرحلات الثلاث فانطلقا، إذا معنى ذلك أن يوشع رجع. لماذا؟ لأن المجال ليس مجاله والعلم ليس علمه. فإن كانت هذه الرحلة سيتحول فيها موسى النبي الرسول الكليم إلى تلميذ، فإنه لا يصلح أن يكون يوشع معه على خشبة أو دكة التلمذة، هذا لا ينبغي. ليس رفعة لمقام موسى وهو مقام رفيع بالفعل، ولكن نظرا لأن العلوم أعلى من مكانة ومن استيعاب ومن تمييز ومن فهم يوشع. وإن كان يوشع في يوم من الأيام سيصبح نبيا وسيقود بني إسرائيل إلى النصر وإلى دخول الأرض المقدسة، إلا أنه في ذلك الوقت لم يكن مؤهلا لكي يكون مرافقا لموسى في رحلة موسى فيها تلميذ. وهذا يعلمنا أن العلوم درجات، ولا بد لكل عمر عقلي ومستوى عقلي العلوم التي تناسبه. فالعلوم التي يتعلمها الطالب في الابتدائي غير الاعدادي غير الثانوي وهكذا، لان الاعمار مستويات ولكل مستوى عقلي يناسبه مستوى علمي. فقال شيخ الاسلام رحمه الله عليه: لكن ذاك لانه لم يتم فهمه، ولان العقل يظهر في الناس شيئا فشيئا وهم يختلفون فيه. فلما كانت الحكمه خفيه ومنتشرة قيدت بالبلوغ. انظر، لابد من التقييد بشيء منضبط يعرفه الناس جميعا. ولذلك العلل دائما تعلل الأحكام بماذا؟ بعلل منضبطة مناسبة، علة منضبطة. فهنا بيقول إيه؟ فلما كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ. بعد ذلك هننظر علشان يعني نحاول نبين الأمر جيدا، إن الإمام ابن القيم في كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية ذكر المؤلف في فصل المحكوم عليه، تكلم عن البلوغ، فقال عن البلوغ ان الامام ابن القيم ذكر كلاما طيبا، لان العلماء اختلفوا البلوغ سنه قد ايه. يعني انت لو سئلت الان طب سن البلوغ قد ايه، 15 سنة 16 سنة 13 سنة، هذا امر شوف الشرع جعله ايه، البلوغ يحتلم وضح الاحتلام اهو، ده وصف ظاهر منضبط. لكن لما تيجي تقول ايه، لا احنا هنا عاوزين قدرته على الفهم، طب قدرته على الفهم دي بتختلف من سنة للتانية. طب وانا ممكن اقول على واحد يكون كبير وعاقل لما بيفهمش، واحد تقول لك مش كده ولا لا، مش احيانا تيجي على يسير يكون عاقل تقول لا ما بيفهمش هنختلف سوا، ولكن لما ينظر الى المرأة فيقول انها حاضت الغلام احتلم، دي اشياء حد يختلف فيها؟ ما حدش يختلف فيها. فالامام ابن القيم يقول ليس لوقت الاحتلام سن معتاد، بل من الصبيان من يحتلم لاثنتي عشرة سنة، ومنهم من يأتي عليه 15 و16 سنة، واكثر من ذلك ولا يحتلم. تختلف الامور كما قال العلماء باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة. واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا، فقال الأوزاعي وأحمد والشافعي، وذكر ابن القيم أقوال الفقهاء، والكلام ده موجود في كتاب إيه؟ في كتاب تحفة المودود بأحكام المودود، ذكر أقوال الأئمة في ذلك. ثم قال وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن حد البتة، وغاية ما احتج به من قيده ب15 سنة بحديث ابن عمر. أنا بذكر الكلام ده علشان الاستدلال بحديث ابن عمر، حيث عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، عرض عليه يدخل معهم في القتال. ثم عرض عليه في السنة التي بعدها وهو ابن 15 سنة فأجازه. وهذا الحديث وإن كان متفقا على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه، بل لعله استصغره أولا، وإلا لو قضية البلوغ كان قال له أنت بلغت ولا لا، أنت احتلمت يا عبد الله ولا لا، مش كده ولا لا. ولكنه الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه فقال لا، في المرة الثانية قال تعالى معنا فأجازه. فقالوا هنا 15 سنة دليل على إيه، على إيه ده سن البلوغ. هذا الكلام قوي ولا ضعيف؟ ده ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. فقال الإمام ابن القيم وهذا الحديث وإن كان متفقا على صحته فلا دليل فيه على أنه أجازه لبلوغه، بل لعله استصغره أولا ولم يره مطيقا للقتال، فلما كان له 15 سنة رآه مطيقا للقتال فأجازه، ولهذا لم يسأله هل احتلمت أم لم تحتلم. كذلك قلت يعني زيادة على كلام ابن القيم، فإن القتال بيشترط فيه القدرة وليس السن، فقد يكون في 20 وهو إنسان ضعيف جدا لا يستطيع أن يقوم بالحرب أو بالجهاد، ممكن يكون مريضا ممكن يكون معاق، فالحكم هنا لا يتعلق بالبلوغ وإنما يتعلق بماذا؟ بالقدرة. القتال يشترط فيه القدرة وليس السن، فقد يكون في 20 ولا يطيق القتال. ثم قال ابن القيم والله سبحانه إنما علق الأحكام بالاحتلام، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه في السنن حديث واحد، ولم يأتي عنه في السن حديث واحد سوى ما حكاه ابن عمر من إجازته ورفضه في المرتين. ولهذا اضطربت أقوال الفقهاء في السن الذي يحكم ببلوغ الصبي له، وقد نص الإمام أحمد أن الصبي لا يكون محرما للمرأة حتى يحتلم، فاشترط الاحتلام. إذن القضية لا ينظر فيها إلى السن وإنما ينظر فيها إلى الإيه؟ الأمر الظاهر المنضبط الذي أناط الشرع الحكم به، ألا وهو الإيه؟ البلوغ. ثم تحدث العلماء أيضا عن قضية التمييز، لأننا حينما تحدثنا عن أهلية تحدثنا عن الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وتحدثنا عن الجنين، وتحدثنا عن الصبي حتى عند يعني من الاتصال من بطن الأم حتى التمييز، ومن التمييز إلى البلوغ. فما هو التمييز؟ لأنه ستترتب عليه أحكام. الإمام ابن القيم قال في تحفة المودود أيضا ثم ينشأ معه التمييز والعقل، على التدريج شيئا فشيئا كما قال ابن تيمية إلى سن التمييز وليس له سن معين. التمييز أيضا ليس له سن معين، بل من الناس من يميز لخمس كما قال محمود بن الربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بئر لهم، وأنا ابن خمس سنين عقل مجة مجها الرسول صلى الله عليه وسلم من فمي الطاهر الشريف بالماء في وجه هذا بخ في وشه ماء في، وكان سنه قدر ماذا؟ خمس سنين. وهذا الحديث في الصحيحين، ولذلك ذكره البخاري في باب متى يصح سماع الصغير، لأن محمود ابن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجه، روى حديثا وعنده كم سنة؟ تحمل. لا ننظر إلى الأداء، الأداء أدى وهو كبير ولكنه تحمل، ما عندنا التحمل وعندنا الأداء، فتحمل وهو مميز، كان تمييزه من سن خمس سنين. ولذلك قال ابن القيم ولذلك جعلت الخمس سنين حدا لصحة الصبي، وبعضهم يميز لأقل منها ويذكر أمورا جرت له وهو دون الخمس سنين. يعني كذلك بعض الأذكياء من الممكن أن يضبط الإنسان شيئا وهو دون الخمس سنين. بعد ذلك تحدث ابن القيم عن حكم تكليف الصبي المميز، فقال فإذا صار له، ما زال في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، فإذا صار له سبع سنين دخل في سن التمييز كما في المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال ابن القيم وكذلك صحة إسلامي لا تتوقف على السبع، بل متى عقل الإسلام ووصفه صح إسلامه، متى عقل الإسلام واستطاع أن يصف الإسلام ويعرف الإسلام صح إسلامه. لا نتحدث عن التكليف بل نتحدث عن إيه؟ نعم، عن أن كونه إذا أدى كان مؤديا وقبل أداؤه. قال في المغني أكثر المصححين لإسلامي لم يشترطوا العشر ولم يحدوا له حدا من السنين، وحكاه ابن المنذر عن أحمد لأن المقصود متى حصل لا حاجة إلى زيادة عليه. وروي عن أحمد إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حدا لصحة إسلامهم. وقال ابن أبي شيبة إذا أسلم وهو ابن خمس سنين جعل إسلامه إسلاما، لأن عليا أسلم وهو ابن خمس سنين. وقال أبو أيوب أجيز إسلام ابن ثلاث سنين، من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه، وهذا لا يكاد يعقل الإسلام ولا يدري ما يقول ولا يثبت لقوله حكم، فإن وجد ذلك منه ودلت أقواله وأفعاله على معرفة الإسلام وعقله إياه صح منه كغيره. انتهى كلامه ابن أبي أيوب. فقد صرح الشيخ بصحة إسلام ابن ثلاث سنين إذا عقل الإسلام. ثم قال وإذا بلغ عشر سنين فقرر بأنه مكلف بالإيمان، ده كلام ابن القيم. دولي فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلا واحتمالا للعبادات، فيضرب على ترك الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب تأديب وتمرين وليس ضرب عقوبة، وإنما ضرب إيه؟ تأديب وتمرين. وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى يقوى فيها تمييزه ومعرفته، ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في هذا الحال وأنه يعاقب على تركه، وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره من أئمة الحنابلة يعني، وهو قول قوي جدا. وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع فإنه قد أعطي آلة معرفة الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله، وتمكن من نظر مثله واستدلاله كما هو متمكن من فهم العلوم والصنائع ومصالح دنياه، فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله، مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها. وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغ القرآن. فكل من بلغ القرآن وتمكن من فهمه فهو منذر به. والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في الفترة إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام، فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم الدعوة ولم يعقلوا الإسلام. ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم لا يمكنه أن يدلي على الله بهذه الحجة وعدم يعني عايز يقول إن هذا الطفل المميز الذي يفهم دقائق الصناعات والعلوم والحجة في وجود الصانع وفي إرسال الرسل وفي التوحيد أظهر وأولى من علوم الكمبيوتر التي من الممكن تجد الطفل المميز يستطيع أن يفعل أشياء بالكمبيوتر ودقائق الصناعات الحديثة ما لا تعرفه أنت. يعني أنت تبقى كبير في السن وتجد الطفل الصغير يعني يفعل أشياء بالكمبيوتر لا تعرفه أنت، مع أن أدلة وجود الله عز وجل وأدلة الرسالة أظهر وأيسر من هذه العلوم، ولا لا أظهر من الكمبيوتر وأيسر من الكمبيوتر. فقال ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم لا يمكنه أن يدلي على الله بهذه الحجة، وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ لا يدل على عدم ترتيبها عليهم في الآخرة. وهذا القول والمحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وهو في غاية القوة. خلي بالكم ليه الإمام ابن القيم يريد أن يبين أمرا هاما، يعني أن هذا الطفل المميز الذي لم يدخل في الإسلام ومات على ذلك، هل تحكم أنت عليه بالكفر أم بالإيمان؟ لا تحكم عليه بالكفر، وإنما حكمه إيه؟ حكم أنه طفل صغير لسه غير مكلف، لكن في الآخرة هيبقى حكمه هيمتحن. الإمام ابن القيم يريد أن يصل إلى أمر مهم، أنه هذا حتى ولو لم تستطع أنت أن تقيم عليه الحجة حتى تقول إنه مسلم أو كافر لأنه مرفوع عنه القلم، إلا أنه لما كان فاهما ومع ذلك لم يؤمن، فهذا دليل على أنه حينما يمتحن في الدار الآخرة سيكون من أين؟ من أهل الكفر. واضح هذا. أما أنه يعطي حكما في الدنيا فهو لا يستطيع أن يعطيه حكما إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي واضح، رفع القلم عن ثلاث، واضح عن الصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ، فما قبل البلوغ لا نستطيع أن نحكم عليه. ولذلك قال رحمة الله عليه وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ لا يدل على عدم ترتيبها عليهم في الآخرة، يعني في الآخرة سيكون الأمر نحن لأننا لا نستطيع أن نقول هل أقيمت على الطفل الحجة ولا لا الرسالية، هل الطفل هذا استطاع أن يفهم الأدلة ولا لا، تقام عليه الحجة حقيقة أم لا، كفر عنادا واستكبارا أم لا. لكن في الآخرة رب العالمين هو الذي يحكم وهو يعلم ما لا نعلم، وتنكشف الحقائق أمام رب العالمين وهي منكشفة أصلا أمام رب العالمين لا يخفى عليه شيء. لكن الأحكام في الدنيا شيء والأحكام في الآخرة هذه علمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. طيب بهذا نكون يعني تكلمنا عن هذا الأمر بخصوص الصبي والغلام، وحاولنا يعني أن نعطيكم صورة شبه متكاملة في هذا الأمر. لكن يتكلمون هنا عن أمر ذكره المؤلف رقم 3، قال إيه؟ قال وجوب الزكاة، قال وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب التكليف، وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها. أنتوا فاهمين الكلام ده؟ يعني قد يقول قائل طيب إذا كان الطفل الصغير غير إيه؟ ها؟ كان الطفل الصغير غير مكلف، فكيف إذا أتلف شيئا فعليه من ماله الإصلاح؟ لا يخاطب هو بذلك وإنما يخاطب الولي بالضبط الأشياء التي يتلفها، وإن فعل شيئا من هذا قتل فتجب الدية في مال، ليس هناك قصاص عليه، الجنايات العقوبات الجنائية لا تجب عليه لأنه غير مكلف، واضح ولا لا؟ لكن حقوق الناس وحقوق العباد تؤخذ أم لا تؤخذ؟ تؤخذ من مالي. طيب بالنسبة للزكاة الخلاف المعروف، فالعلماء الذين أوجبوا الزكاة في مال الصبي بناء على ماذا؟ فقال وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات، الأشياء التي يتلفها يجب في ماله دفع القيمة، والجنايات إن جنى على أحد عليه الدية. وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب التكليف، ولكن هذا وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع، ربط الأسباب بمسبباتها، لأنه وجدت الأسباب فوجدت المسببات. السبب إيه؟ القتل الخطأ يجب فيه الإيه؟ الدية. واضح؟ لن يصوم شهرين متتابعين، لن يعتق رقبة، كل هذا لن يكون، وإنما الذي سيكون ماذا؟ الدية. واضح ولا لا؟ ليه؟ لأن سبب الدية قتل الخطأ. واضح؟ كذلك إن أتلف شيئا سبب الضمان ها الإتلاف، العلة، علة الضمان الإتلاف. لا ننظر هنا إلى المتلف سواء أكان مكلفا أو غير مكلف، طفل، مجنون، معتوه، حتى لو إنسان نائم مرفوع عنه القلم، قيم المتلفات تدفع ولا مش تدفع؟ فقال هذا ليس من باب التكليف، وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها. الإمام ابن القيم له في أعلام الموقعين كلام طيب جدا ذكره المؤلف هنا، فقال في معرض ردي على نفاة القياس، قال وأما قوله، ابن القيم بيرد على هؤلاء نفاة القياس، بيقول إيه؟ وأما قوله إن الشريعة جمعت بين المختلفات، يعني عايز ينكر القياس فيقول ما فيش علل، بدليل إن الشريعة جمعت بين المختلفات كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال. الشريعة جمعت بين أمور مختلفة، الدليل على كده إيه؟ هيضرب مثالا، قال كما جمعت بين الخطأ والعمد، هل الخطأ مثل العمد ولا مختلفين؟ في اختلاف بين الخطأ والعمد. قال ولكن الشريعة جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال، فمن تعمد الإتلاف ضمنه ما أتلفه، قيمة ما أتلفه، ومن أخطأ فأتلف عليه الضمان. قال إن الشريعة جمعت بين المختلفات، والدليل على ذلك قال كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال. فرد قال إيه؟ فغير منكر في العقول والفطر والشرائع، ده الإمام ابن القيم يرد بقى على هذه الشبهة، قال فغير منكر في العقول والفطر كما فطرة والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد، ولكن من أي الجهات؟ قال باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، من الممكن أن تشترك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، لأن هذه المختلفات اتفقت في إيه؟ سبب الحكم، فحكم على المختلفات بنفس الحكم. قد يأتي، هل يأتي إنسان ويقول كيف جاز لكم أن تحكموا على المختلفات بنفس الحكم؟ نقول لأنها اشتركت في نفس الإيه؟ السبب، مش كده ولا لأ؟ فقال فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم، فإنه لا مانع من اشتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام. هل يمنع إنها مختلفة أنها تشترك في أمر يكون هذا الأمر علة لحكم من الأحكام؟ أبدا، بل هذا هو الواقع، بل هذا هو الواقع. وعلى هذا فالخطأ والعمد اشترك في الإتلاف الذي هو علة للضمان، علة الضمان إيه؟ الإتلاف، واشترك فيه الخطأ والعمد. وإن افترق في علة الإثم، افترق في علة الإثم، فيؤثم العامد ولا يؤثم المخطئ. واضح؟ قال وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل، ولذلك لا يعتمد التكليف، لا يعتمد يعني لا يشترط التكليف في الضمان، وإن كان يشترط التكليف في التأثيم، يعني لكي نؤثم ونقول هو آثم لابد أن يكون مكلفا، لكن لكي نقول يضمن ما أتلفه ليس شرطا أن يكون إيه مكلفا. فقال ولذلك لا يعتمد التكليف، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفه من الأموال. هنحكم بإيه؟ بتضمين الصبي والمجنون والنائم ما أتلفه من الأموال. وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. صح، ممكن إنسان يعمل نايم ويكسر لك حاجة، يقول لك أنا كنت نايم هتحاسبني عليها إزاي؟ مش كده ولا لأ؟ واخترعوا الناس لك يا عم احنا ما بنقبلش العوض، مش كده؟ قال وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد، وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. واضح؟ شوف الفرق، شوف العلماء الذين ينظرون إلى العلل وإلى الحكمة وراء الأحكام الشرعية. قال ففرقت الشريعة فيها بين العامل والمخطئ، فرقت الشريعة فيها بين العامل والمخطئ. لماذا؟ ها؟ لأن الإثم والعقوبات ها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته. واضح؟ لكن الإنسان الذي أخطأ ولم يتعمد لم يخالف ولم يكن هذا من كسبه ولم يقع في معصية، لأنه لا تكون معصية ولا تكون مخالفة إلا لمن؟ لمتعمد قصد عدم الامتثال. ما قلنا إن العبودية الامتثال للأمر، يبقى معنى ذلك إن المعصية الإنسان يتعمد عدم امتثال الأمر، يتعمد الوقوع في ماذا؟ في النهج، لا يمتثل الأمر ولا النهج، وهذا لابد من أن يكون له قصد. طب والمخطئ لو قصد لم يكن قاصدا؟ واضح؟ ولذلك كانت العلة هنا ها لأن هذا الأمر تابع لكسب العبد وتابع لمعصية العبد وتابع لمخالفة العبد. أما الضمان فعلته إيه؟ الإتلاف، ماليش دعوة مين اللي أتلف، مكلف ولا مش مكلف، المهم في مال أتلف على من أتلفه الضمان. واضح ولا لا؟ نعم. قال وأما جمعها، جمع الشريعة بين المكلف وغيره في الزكاة فهذه مسألة نزاع واجتهاد. نعم. وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمها. هل يوجد نص يسوي في الشريعة بين المكلف وغير المكلف في الزكاة؟ لا، ولا يوجد نص بعدم التسوية، ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من رجح جانب التكليف، فمن رجح جانب التكليف أعفى الصغير والمجنون، أعفى غير المكلف من الايه؟ من الزكاة. وأما الذين غلبوا باب حق الفقير في المال ولم ينظر لصاحبه، فقال وجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك نصابي كان سببا. يبقى حكم واضح، نتكلم في السببية، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ او ولي، او يعني مطالبة الولي، لكن لو لم يكن له ولي او وليه لم يدفع يطالب الصبي بعد الايه؟ البلوغ، لحق الفقير في المال بصرف النظر عن من يملكه. واضح؟ ولذلك قال وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمها، والذين سووا بينهما رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل الله سبحانه الأموال سببا في ثبوتها، وهي حق للفقراء في نفس هذا المال سواء كان مالكه مكلفا أو غير مكلف، كما جعل في ماله حق الإنفاق على بهائم ورقيق وأقاربه، فكذلك جعل في ماله حقا للفقراء والمساكين. واضح يا إخواننا؟ نعود إلى ما كنا بصدده. هذا حينما كنا نشرح قوله في النقطة الثالثة: وجوب الزكاة وقيم المتلفات والجنايات على غير المكلف كالصبي والمجنون ليس من باب التكليف، وإنما وقع ذلك من باب خطاب الوضع وربط الأحكام بأسبابها. واضح الكلام؟ كويس. أربعة: الناسي حال نسيانه والنائم حال نومه غير مكلفين، وكذلك المخطئ فيما أخطأ فيه. يبقى هنا بيتكلم عن الناس والنائم والمخطئ، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وقولي: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وضع عن أمة الخطأ والنسيان. إذن الخطأ موضوع عن هذه الأمة، وفي بعض الروايات رفع. هل الخطأ والنسيان مرفوعان رفعا قدريا ولا شرعيا؟ المؤاخذة، عن الذي رفع المؤاخذة. وإنما الخطأ كلنا بنخطئ، كل ابن آدم خطاء، والنسيان كلنا ننسى، ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي، أو إن الله وضع عن أمتي، يقصد الإيه؟ المؤاخذة. وإلا فنحن ننسى ونحن نخطئ ونحن ننام، فالذي رفع عنا الإيه؟ ها؟ المؤاخذة. واضح؟ الحمد لله رب العالمين. تتبين أن هؤلاء، قال ابن رجب، ابن رجب شرح الحديث في جامع العلوم والحكم، حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، شرحه شرحا نفيسا ينقل عنه المؤلف هنا الخلاصة. لكن هذا الشرح على فكرة، كتاب جامع العلوم والحكم من أنفس الكتب في شرح الأحاديث، من أنفس الكتب في شرح الأحاديث. فيقول هذا الكتاب مليء بالعلوم العقائدية والعلوم الأصولية والعلوم الحديثية والعلوم السلوكية، وخلي بالكم يعتبر موسوعة مع أنه كتاب مجلد، ومع ذلك هو موسوعة علمية. يقول الناسي، النسيان، ما هو النسيان؟ النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعل الإنسان يتذكر ما كلف به. عارض يعرض للإنسان فلا يجعل الإنسان يتذكر ما كلف به، وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. يعني هل يرفع أهلية الوجوب؟ أبدا. هل يرفع أهلية الأداء؟ أبدا. وإنما أهلية الوجوب موجودة وأهلية الأداء موجودة. لماذا؟ نقول لا تزال أهلية الوجوب وأهلية الأداء عند الناس وعند النائم، مش كده ولا لأ؟ وعند المخطئ الأهلية موجودة. لماذا؟ لبقاء القدرة، بكمال العقل والتمييز والفهم. العقل موجود، التمييز موجود، الفهم موجود، ولكن جاء عارض، عرض للإنسان، منعه من ماذا؟ منعه من التذكر، تذكر التكليف، فلم يصلي، فأفطر في أثناء رمضان، كل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، مش كده ولا لأ؟ يبقى نظرا لبقاء القدرة بكمال العقل فلا، ولذلك لا يكون عذرا في حقوق العباد. إن جعله الشرع عذرا في حقوق الله فلا يكون عذرا في حقوق الإيه؟ العباد. فمن نسي حقا من حقوق العباد نقول له يا أخي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا، الحق لابد أن يؤدى، نسيت لابد أن تؤدي الحق إلى أصحابي. النسيان هذا أنت أفطرت في نهار رمضان ناسيا، رفع الله عز وجل عنك المؤاخذة، وصيامك سليم وأطعمك الله سبحانه وتعالى أو سقاك. لكن لو أكلت نسيانا من حق الناس يا ينفع انك تاخد فلوس الناس وانا خدتها نسيانا ويقول لك بارك الله لك فيما اخذت؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش النسيان هنا، مش كده ولا لا؟ يبقى النسيان في حقوق العباد ايه؟ ها؟ نظرا لوجود كمال العقل انت مكلف، فحقوق العباد هنا محترمة، لان هذه الحقوق محترمة لحاجة الناس اليها لا للابتلاء. اما العبادات فهذه للابتلاء والاختبار والامتحان. والنسيان، هل النسيان يفوت هذا الاحترام بالنسبة لحاجة الناس واموال الناس واحتياجات الناس؟ النسيان لا علاقة له بهذا. وعليه فلو اتلف انسان مال انسان اخر ناسيا، ناسيا اتلف مال انسان وهو ناسي، نسيا فاخذ شيئا القاه ويقول لك انا ده انا رميته مش واخد بالي، ده انا ظننته انه شيء، مسك مثلا التليفون وحدفه هو ناسي مش واخد بالي، وقع منه اتكسر، يضمنه ولا ما يضمنوش؟ ما يقولكش مرفوع عني القلم علشان انا ناسي، ما ينفعش هذا الكلام. فهنا بنقول لو اتلف الانسان مال انسان اخر ناسيا يجب عليه الضمان. اما حقوق الله فالنسيان فيها يعد عذرا بالنسبه لاستحقاق الايه؟ الاسم. اما في احكام الدنيا يبقى بالنسبه للاسم مرفوع عنك. ليه؟ لان الله وضع عن الامه الخطا والنسيان. اما في احكام الدنيا فقد يكون النسيان عذرا مقبولا. مش كده ولا لا؟ فلا تفسد العباده اذا اكل الانسان او شرب في نهار رمضان والصيام سليم، ولا الصيام يحدث له شيء بنص الحديث اطعمه الله وسخاه. لكن لو نسي الصلاه يرفع عنه المؤاخذه في الوقت، لكن الصلاه في ذمتي ام لا؟ الصلاه في ذمتي. ولذلك ها من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى؟ اذا ذكرها. فلا كفاره لها، يبقى ليها كفاره لان هذه الصلاه في ذمتي. ولذلك قلنا ان اهليه الاداء موجوده واهليه الوجوب موجوده. فهنا الامام بيذكر بول ابن رجب، والاظهر والله اعلم ان الناسيه والمخطئه انما عفي عنهما بمعنى رفع الاسم عنهما، لان الاسم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا اسم عليهما. يبقى المقصود ان الناسي والمخطئ عفي عنهما بمعنى رفع عنهما المؤاخذه، رفع عنهما الايه؟ ها؟ المؤاخذه. ليه؟ لانهما لا قصد لهما. فقال المؤلف: فتبين ان هؤلاء لا يلحقهم الاسم، وانما وجب عليهم القضاء، لان سبب الوجوب قد انعقد عليهم، وانما منع منه مانع النوم او النسيان، او منع من تمامه مانع الخطا. وكذلك يشمل هؤلاء ما مضى بيانه في الفقره السابقه من لزوم الغرامات ونحوها. حقوق الناس، حقوق الناس ما لهاش علاقه بالنسيان والخطا، واضح؟ حقوق الناس لا علاقه لها بهذا، لا علاقه لها بانك مجنون البعيد او انك لم تبلغ او ان الانسان نائم. كل هذه الامور لا علاقه لها بحقوق الناس. حقوق الناس محترمه، من اتلف شيئا عليه اصلاحه مكلف او غير مكلف. غايه الامر ان غير المكلف نخاطب من؟ وليه، الوصي عليه، لانه لا يخاطب. هخاطب انسان مجنون؟ نخاطب طفلا، وانما يخاطب من؟ الولي. وكذلك يقول الامام ابن رجب فيما انقله: النسيان والخطا معفو عنهما. الخطا، النسيان والخطا معفو عنهما بمعنى انه لا اسم فيه، ولكن رفع الاسم لا ينافي ان يترتب على نسيانه حكم. رفع الاسم لا ينافي ان يترتب على نسيانه حكم. يعني مش معنى ان الانسان نسي، خد بالك من الكلام ده مهم جدا، مش معنى ان الانسان نسي رفع عنه الاسم، يقول لك خلاص انا بالنسبه لي مش هيترتب على نسياني حكم. لا، قد يترتب على نسياني كحكم. مثل ماذا؟ واحد توضا، واحد صلى بدون ان يتوضا، نسي يتوضا. لو واحد صلى من غير وضوء وقاصد ينفع؟ حكمه ايه؟ دي مصيبه، ده بعض ابو حنيفه بيكفره. ده مستهزئ. واحد عارف كويس قوي، عارف ان الصلاه لا تجوز الا بالوضوء،
ودخل في الصلاة بدون وضوء وعامد متعمد, ده ليه حكم, دي مصيبة مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الإنسان لو صلى بدون وضوء ناسيا هتقول لي مصيبة, لا مش مصيبة, رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, يبقى مرفوع المؤاخذة. لكن ليه حكم ولا ملوش حكم؟ ليه حكم طبعا, انه يعيد الصلاة. ما تجيش تقول لي صلاته سليمة, لا, الحكم انه يعيد الايه ويتوضى. ما يجيش يقول لك اما انا خلاص بقى نسيت, لا مفيش حاجه اسمها نسيت. وذلك الامام ابن رجب بيقول ايه, النسيان والخطا معفو عنهما, بمعنى انه لا اثم فيه, ولكن رفع الاثم لا ينافي ان يترتب على نسيانه حكم, كما ان من نسي الوضوء وصلى ظنا انه متطهر فلا اثم عليه بذلك, ثم ان تبين له انه صلى محدثا فان عليه الايه الاعاده, يروح يتوضا وياتي الايه. وفي طبعا ذكر في الكتاب ابن رجب في جامع العلوم والحكم احكاما كثيره تترتب على النسيان, واقوال العلماء فيها تتفاوت, فقلت وفي الاحكام التي تترتب على النسيان اقوال متفاوته, ده كلامنا في المسائل المختلفه, فلتراجع في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحه 367 من طبعه الرساله. انا بتعامل يعني النسخه اللي معايا نسخه اللي حققها شعيب الارنوط, فبعزو اليها. فالكلام ده موجود عشان اللي عنده اي نسخه مختلفه في شرح حديث رفع عن امتي الخطا والنسيان, او ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. ولذلك لما ناتي الى الكلام في الاكراه سننقل كلاما للامام ابن رجب, كلام نفيس جدا في مسألة الحكم بالإيه؟ الحكم الأحكام اللي فيها الإكراه. واخدين بالكم؟ احنا دايما عاوزين واحنا بننقد زي ما انتم شايفين, ما بنخبيش. بقول لك بقرأ في كذا وبجيب كذا وجيب لك كتب معايا, كان ممكن أصور واجي أقرأ وجايني جايب حاجات من مكتبة الظاهرية ما اطلعتوش عليها قبل كده, لا أبدا, العملية كلها تحت إيدي الناس كلها, كتب الحمد لله رب العالمين كتيرة قوي, بس اللي يقرأ. الله يبارك فيك, ده هدف. اللي بعمله ده هدف مهم جدا, ان اربط طالب العلم بالايه, بالكتب. طب ما انا كان من الممكن كتاب اختيارات ابن القيم الاصوليه دي ما اجيب الكلام من تحفه المودود واقراه من غير ما تحسه, ايه الاشكاليه في كده؟ وما فيش اي اشكال, انا بقرا من كلام ابن القيم. لكن انا عايز اقول لك ان اختيارات ابن القيم الاصوليه كتاب نفيس جدا, واخدين بالكم؟ وعايزين برضو نبقى بنعلم طالب العلم الصغير. ما احنا قلنا ان احنا كل جيل بيسلم الرايه للجيل اللي بعده, فلازم تكون امينا كل الامانه مع الجيل اللي بعدك, بتعرفه الخطوات خطوه خطوه, ما تخبيش عليه حاجه, لانك لما بتخبي الدين عندنا ما فيهوش اسرار كهنوتيه, الدين عندنا ما فيهوش اسرار كهنوتيه, في طبقه من الناس تعلمها والبقيه لا تدري, لا مفيش اسرار عندنا. وزي ما علمنا الكبار, الكبار علمونا ووصل لك ولا اقرا هنا واعمل هنا, او حتى اكتشفنا الامور ديت مثلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا, يبقى واجب علينا ان احنا ايه, اسهل عليك الايه. كان بعض مشايخنا القدامى رحمه الله عليهم بيقول كلمه جميله جدا, بيقول ربنا سبحانه وتعالى لم يشا ان يجعل البشريه دي اللي انتم شايفينها دي من ابناء ادم الى قيام الساعه. ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على ان يقص الاجيال قصا, جيل يعيش وبعد ذلك يدمره ويميته الله ثم يخلق جيلا جديدا, بس دي كانت هتبقى فيها مشكله بالنسبه لايه, ان كل جيل من الاجيال يبدا من الصفر. لكن رب العالمين شاء مشيئه عجيبه لابد وان ينظر فيها, ايه هي؟ تداخل الاجيال. الاجيال بتتداخل فيحدث فيها تواصل, ولذلك الحضاره اللي بيعيش بيها الناس الان ولا حضاره الاوروبيه كل ده كذب, دي مترتبه على اجيال من عصر ادم, كل جيل بيسلم اللي بعده وبتتداخل. ولذلك الحضاره مش ملك الامه, كل البشريه من عصر ادم شركاء في كل شيء, شركاء في اكتشاف الكمبيوتر, شركاء في اكتشاف الكهرباء, واخدين بالكم ولا لا؟ لان كل واحد حط والتاني بيجي يديله اضافه, فكرش ان هذه الامور صناعه 100% لواحد او لامه, او لحضارة او لعصر، لا هناك ايه وتجارب، وان ده يخطئ يجي اللي بعده يمشي على ويشوف الاخطاء اللي وقع فيها فيحاول ايه يتجنبها، يغلط يجي اللي بعده يمشي على نفس الوتيرة ويشوف الاخطاء اللي وقع فيها يتجنبها، لغاية ما حدث للأمة البشرية. هجعل بقى الأمة أمة واحدة، البشرية كلها بقت أمة واحدة بالفعل كما ترون. البشر الآن كأنهم يعيشون في بلدة واحدة، اللي بيتكلم هنا الآن في أمريكا بيسمعوه، في أستراليا يسمعوه، مش كده لو في أجهزة. فاللي عاوزين نقوله إن رب العالمين سبحانه وتعالى لو شاء أن يقص الأجيال قصا لفعل، ولكنه شاء أن يحدث مسألة إيه؟ تداخل حتى تتواصل الأجيال. تجد الجد عايش ومعه ابنه ومعه حفيده وأحيانا حفيد ابنه، مش كده ولا لأ؟ تتواصل الأجيال. ولذلك بقى النصيحة اللي كان بيقولها شيخنا إيه، يقول لك ينبغي على كل أب إنه مش يجعل ابنه يبدأ التجربة من أول، وده أسلوب تربوي عالي جدا. ما يجيش الابن تقول له ابدأ من الصفر، لا يبدأ، وما تقولش لابنك انا كنت وتبين له انك كنت ما بتخطئش، لا قول له يا ابني انا وقعت في خطا، مش مهم انك تحكي له ذنوبك يعني، ليس هذا هو المقصود، ولكن تبين له انك مش انت سوبرمان، لا ما انتش ما بتخطاش، تقول له يا ابني وتبين له مواطن العصار، مواطن الزلل عشان يتجنبها، يبقى بتدين لابنك علشان ما يجيش يجرب من اول وجديد ويقع في نفس الاخطاء اللي انت وقعت فيها، فبتقدم لابنك تجربتك كاملة. خلي بالك الكلام ده موجود في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا القرآن في كل التجارب البشرية السابقة، الأخطاء اللي وقعت فيها الأمم، الأخطاء اللي وقعت فيها قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، الأقوام اللي أرسل إليهم إبراهيم، قوم موسى، كل قوم أخطأوا فيه علشان أنت تتجنب العصار، تتجنب الزلل، تتجنب أنك تكرر الأخطاء التي وقع فيها الآخرون مرة وكل جيل يجرب وكل ابن يجرب الأخطاء، ما ينفعش الكلام ده. فأنت بتدي ابنك التجربة كاملة حتى يقوم بإيه؟ بالبناء عليها. ولذلك يبقى ده فيه تقدم للبشرية، تقدم إلى الأفضل، تجنب للشر، مش كده، استشراف للخير وهكذا. فنفس الكلام المفروض على طلبة العلم الكبار أن يفعلوه مع من دونهم، يجب على العلماء أن يفعلوه مع طلبتهم، إن يديك التجربة كاملة، أقول لك امشي إزاي، حط خطوتك هنا، اعمل هنا، ارجع للكتاب الفلاني، اعمل، ما حاولش إن أوصل لك الصورة مبهمة، الصورة كاملة هي كذا، وتبدأ أنت، الله ده شيخ عالم، ده الرجل ده بلع الظاهرية، والله لا بلع الظاهرية ولا حاجة أبدا. هي القضية كلها أن ربنا سبحانه وتعالى وفقه على بعض الأمور، ومن الممكن هو استفاد من جهود الآخرين. ما فيش حد ما استفادش من جهود الاخرين. انت لما تيجي تشوف شيخ الاسلام ابن تيميه بحر، ومع ذلك ابن تيميه ايه اللي اتى بيه ابن تيميه؟ انه جمع اقوال اهل العلم، رتبها، صنفها، وطبعا كان اوتي قدره هائله، ذكاء عظيم، ومنا من عند الله عز وجل، ونور رباني جعله يستطيع ان يميز. فانت كطالب علم ادي اللي بعدك، معلش ان انا خرجت عن السياق، لكن الكلام ده مهم جدا يا اخوانا، مهم قوي قوي تربوي، انا دايما بأدندن حوله، لان انا قاصد ولي نية اسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجهه. اريد ان يخرج مجموعة من طلاب العلم لكي يقودوا الامة، لان الامة في حاجة الى علماء عاملين، علماء مخلصين، علماء صادقين. اللي بيخبي ده عايز، لا عنده مش مخلص، اللي بيحاول ان هو يخبي ويظهر بانه اوتي العلم كله، ده الاخلاص عنده ما بننفيش الاخلاص ده، الاخلاص ده علمه عند الله عز وجل، لكن في نقص في الاخلاص. نسأل الله عز وجل ان يؤتينا الاخلاص والصدق والالتزام بالسنة النبوية، التزام بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد يا اخوانا عاوزين اي شيء، اي واحد اخونا وليد وقف على شيء يجي يقول لاحمد، احمد يقول اخينا عبد الرحيم، عبد الرحيم يقول لمحمد، وهكذا، يبقى كل واحد بحيث يبقى علمك انت اللي عندك ده يكبر باعلام الاخرين، وهو لانه هتقول له هيقول لك، هتخبي هيخبي. احنا هنا مش في امتحانات بتاعت ثانويه عامه عشان تخبي منه، لا احنا بنتواصى وتواصى. وشوف تعبير تواصى، تعبير صيغه مفعله، صيغه مفاعله، يعني ما فيش حد اكبر من قبول الوصيه، وما فيش طبقه هي اللي بتوصي وما بتتوصاش، لا، شوف الشرق تواصل. اكبر واحد في الامه محتاج الى ان يقال له اتق الله، واصغر واحد مش حكر على الكبار فقط ان هم يعلموا، لا، ده الصغير ممكن يؤتيك بشيء، الصغير يؤتيك بشيء الصغير وانت ممكن تستهين بيه، عنده معلومه مش موجوده عندك. يعني مش هيكون هذا الطفل مثلا او الصبي ادنى من الهدهد، ولا انت افضل من سليمان، ومع ذلك جاء الهدهد واحط بما لم تحط به، عنده علم ليس عند سليمان، حقيقه ولا لا؟ غايه الامر انه كان هدهد مغرور، دي قصه ثانيه. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انت يعني هذا الكلام مع نبي ففيه شيء من الزهو، ومع ذلك تواضع سليمان عليه السلام، تواضع وقبل هذا العلم، ولكن باسلوب الملك الحكيم القوي علشان الغرور ما ياخدش الهدهد، فقال له ايه؟ سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. خلي بالك برضو الرد كان رد رد حكيم عشان يوقف الهدهد عند ايه؟ عند حد او يعرفه حجمه. احط بما لم تحط به وجئتك، قال له سننظر سننظر، هنبحث في الامر، مش كده ولا لا؟ سننظر. شوف الراجل العالم الحكيم الملك عشان مهبت الملك ومهبت النبوه نعود الى ما كنا بصدده. الامر ياخدنا ونخرج بره الدرس يا راجل، يعني انا مش محضر؟ طيب نشرب بقى عشان نبلع الكلمه دي. بسم الله، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. لا، اصل القضيه مش نسبته بس، انا عايز الامر يعدي قصه النسبه، وكمان ده انا عايزك اخد بايدك وامشي بيك كده، احط ايديك على ده وعلى ده وعلى ده، واعرفك تجربتي اوصلها لك كامله، واللي اكبر مني يوصل لي تجربته كامله. وتخيل بقى لما انا اوصل لك تجربتي وانت ما بتسمعنيش انا لوحدي، انت بتسمع الشيخ فلان يديك تجربته. ولذلك الجيل اللي جاي ياخد تجارب مش شيخ واحد، عده مشايخ. يبقى انا هنا هدفي ها ان الامر يتزايد، وبالفعل يبارك في رب العالمين، يبارك في رب العالمين سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لان انت ساعتها مش هتبقى خدت علم فلان بس، لا، ده انت خدت تجارب فلان وفلان وفلان وفلان، حضرت العشرة مشايخ مثلا، اخذت تجارب هؤلاء، ان كل واحد كشف لك اللي عنده واوضح لك، مش قاعد كلمتين وخلاص، لا، ده بيعرفك طريقه بحثه، وانت بعد كده تنتقي، تقدر بقى ممكن تجد عند عاد الاخطاء، الاخطاء ديت تصويبها عند الشيخ فلان، الشيخ فلان عنده اخطاء، عادل صحح الخطا اللي عنده، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت في الاخر بنحاول نصل الى الكمال، طبعا الكمال ما حدش يقدر يوصل له من البشر، لكن بنحاول ان احنا نصل الى الايه؟ الى الكمال، ما بقاش فيه غرور بقى، ونقفل باب الغرور، ونقفل باب التحزب، ونقفل باب التعصب، مش كده ولا لا؟ نعم. بقول لكم عايزين نرجع للي كنا مصر الشيخ جمال يرجعنا تاني. طيب، خمسه، يبقى احنا انتهينا من الناس حال نسيانه والنائم حال نومه غير مكلفين وكذلك المخطئ، ده نص الحديث. قال لك والمغمى عليه غير مكلف حال اغمائه اذ هو متردد بين النائم والمجنون. طيب نقول ايه؟ النوم والاغماء، ما هو الاغماء قريب من النوم، هو هنا تكلم عن المغمى عليه، بس جعل النوم والنسيان والخطا نظرا لانهم وردوا في الايه؟ في حديث، لكن هو لو كان بقى جاب النوم مع الاغماء اقرب، مش كده ولا لا؟ النوم والاغماء ايه؟ اقرب لبعضهما البعض. فنقول النوم والاغماء ينافيان اهليه الاداء ولا ينافيان اهليه الوجوب؟ ايه؟ اهليه الاداء بس، مش كده ولا لا؟ فما دام الانسان نائما او مغمى عليه فليس له أهلية أداء، لأن أهلية الأداء تقوم على ماذا؟ على التمييز، مش كده ولا لأ؟ الأداء. طب ما أنا ما عنديش تمييز، ومن الممكن أن يطول الإغماء، ده ممكن الإغماء يطول بالإنسان إلى حد أن يصل إلى إيه؟ أيام وأسابيع، مش كده ولا لأ؟ عافانا الله وإياكم، في إنسان بيبقى قاعد في حالة إغماء
مده كبيره جدا، ده عنده اهليه وجوب لكن ما عندوش اهليه اداء، مش كده؟ يبقى هنا اثر على اهليه. والنوم ممكن انسان ينام ويطول به النوم لاي سبب من الاسباب، مش اغماء، نوم مش غيبوبه، الغيبوبه دي اغماء. ما عندك اصحاب الكهف ناموا قد ايه؟ ينطبق عليهم بقى طبعا ده حاجه معجزه، ده اعجاز لا يقاس عليه، اعجاز لا يقاس عليه. لكن انا بتكلم عن ان النوم من الممكن ان يطول نعم ينام، في بينام بالثلاث ايام. انا رايت انسانا، اعرف انسانا نام اسبوعا، المغمى ما علينا. النوم والاغماء ينافيان اهليه الاداء لا الوجوب. فما دام الانسان نائما او مغمى عليه فليست له اهليه اداء، لانها تقوم على التمييز بالعقل، ولا تمييز للانسان في حاله نوم او اغماء. وعلى ذلك لا يعتد بشيء من اقواله مطلقا. لو قال اي حاجه وهو نايم او مغمى عليه يؤخذ بها؟ لا طبعا. ولا يؤاخذ بافعاله مؤاخذه بدنيه، حتى لو انقلب على انسان فقتله، حتى لو انقلب على انسان وهو نائم، طفل صغير رضيع جنبه فنام عليه فطسه، مش كده؟ هل يعتبر او وقع عليه من فوق سرير فموت فاماته، ما حكمه؟ العقوبة البدنية هنا يؤاخذ بافعاله مؤاخذة بدنية؟ لا. لماذا؟ لان هذه الامور متعلقة بالقصد، والقصد هنا ايه؟ منتفي لعدم التمييز والاختيار، وغير مختار وغير قاصد. فبناء على ذلك ها لا يؤاخذ المؤاخذة البدنية. هل يقتل به؟ ولكن عليه الدية. نرجع برضو، حقوق العباد لا تسقط، لا ناسي ولا سكران ولا مجنون ولا طفل ولا مغمى عليه، حقوق الناس محترمة. واضح؟ حقوق الناس في كل الأحوال محترمة. فنقول يؤاخذ مؤاخذة مالية فتجب عليه الدية، كما يجب عليه ضمان ما أتلفه من أموال الآخرين بفعله. وإنما وجب عليه الضمان في إتلاف النفس والمال لأنه ها الفعل قد وجد منه، مش كده ولا لا؟ كما حدث مع المجنون ومع الطفل وما شاكل ذلك. طيب، اما العبادات، طب حكم العبادات ايه؟ احنا اتكلمنا عن المال، مال الناس معصوم ونفوس الناس معصومة، فاذا اتلف نفسا او اتلف مالا لاحد فعليه الضمان. طيب بالنسبة للعبادات ما حكمها؟ الاداء في الحال وهو نائم او مغمى عليه الاداء مرفوع، ولا يجب عليه وهو نائم؟ لا يجب عليه، ولا يجب عليه وهو مغمى عليه، لأن كل من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب، صح؟ هيوجب تأخير الخطاب بالأداء مش بالتكليف، هو مكلف لأنه لم يرفع عنه القلم نهائيا، وإنما في هذه الحالة فقط، فهو مخاطب. فبمجرد إفاقته، بمجرد أن يفيق من الإغماء أو أن يستيقظ وجب عليه الإيه؟ ها الأداء. إلا إذا طالت مدة الإغماء أو طالت مدة النوم بحيث يصبح إعادة القضاء الصلوات التي كانت عليه تعد بالنسبة له موقعة في الإيه؟ في الحرج. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هنقول العبادات، فإن الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه، لأن كل من النوم والإغماء يوجب تأخير الخطاب بالأداء إلى وقت الانتباه والإفاقة لامتناع الفهم واستحالة الأداء في هاتين الحالتين. يعني في هذه الحالة، حالة النوم أو حالة الإغماء، لا يقدر يفهم ويستحيل عليه أن يؤدي العبادة المكلف بيدي. يتكلم في العبادات، إلا أن وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الأداء، احتمل أن يؤدي حقيقة. يعني ممكن يكون نايم بعد الفجر فاستيقظ قبل الظهر، لسه الوقت بالنسبة له موجود ولا لا؟ بالنسبة له موجود عشان كان نائم، لما لو كان مستيقظ فبطلوع الشمس خرج وقت صلاة الفجر. احنا بنتكلم عن ايه؟ نائم. فهذا النائم لسه يستطيع ان يؤدي، هذا اداؤها، بل الحديث بيقول فذلك وقتها، يبقى وقتها حينما يستيقظ يبقى اداء. ومن قال بالقضاء هيقول ان الحكم قضاء،
يبقى بنقول هنا ايه الاحتمال الاداء حقيقة بالانتباه والافاقة او احتمال حصول خلف الاداء وهو القضاء بعد الانتباه والافاقة. والنوم لا يطول عادة لكن الاغماء هو اللي ممكن ايه يطول واذا كان ممتدا فان الوجوب يسقط لعدم القدرة. ولذلك لو عندك مثلا رجل كبير في السن وبيغمى عليه لفترة طويلة هل هذا يصبح مكلفا في الفترة التي او كان مريضا يصبح مكلفا في هذه الفترة التي يغمى عليه فيها؟ لا. ولكن لما يفيق هل يؤدي هل يقضي او يؤدي ما سبق؟ لا. وانما يحاسب على ماذا؟ على ما كان في وقت الافاقة. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول الشيخ المؤلف المغمى عليه غير مكلف حال إغمائه إذ هو متردد بين النائم والمجنون. فبالنظر إلى كون عقله لم يزل العقل مازالش وإنما ستره الإغماء فهو كالنائم، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون. فالمغمى عليه في متردد بين حالتين، كونه العقل لم يزل لم يجن وإنما مستور بالإغماء كستر النوم للنائم فهو كالنائم، وإذا نظرنا إلى كونه إذا نبه لم ينتبه. لكن النائم لو نبهناه يستيقظ وعقله يرد إليه، لكن هذا لن يرد، فهذا يشبه المجنون الذي لا يرد إليه عقله. واخدين بالكم؟ قال ابن اللحام، وابن اللحام هذا صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وأول من طبع هذا الكتاب كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، وعندي طبعة الشيخ حامد، لا أدري أحد حققه تحقيقا جديدا أم لا، لكن أنا عندي النسخة القديمة التي حققها الشيخ فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. فابن اللحام هذا من أئمة الحنابلة، وكتابه هذا في القواعد والفوائد الأصولية. قال ابن اللحام وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم والله أعلم. وهذا هو الصواب أن حكمه يلحق بالإيه؟ بالنائم. طيب، ستة، الغافل غير العالم بما كلف به. إذا لم يقصر، طبعا هذا الكلام ليس جديدا، المسألة رقم ستة دي سبقت قبل ذلك في مسألة اشتراط العلم، اشتراط العلم وعدم الجهل بالأحكام والعذر بالجهل، ولذلك هو هيحيل عليها الآن. قال الغافل غير العالم بما كلف به إذا لم يقصر ولم يفرط في تعلم الحكم يعذر، إذا لم يقصر ولم يفرط في تعلم الحكم يعذر، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر. هذا نقلا أيضا عن القواعد والفوائد الأصولية. قال وقد تقدم الكلام تفصيلا على هذا القيد في المسألة السابقة عند الكلام على الشرط الثاني للفعل المكلف به وهو كونه معلوما لدى المكلف، ونقلنا لو تذكرون كلام ابن القيم من كتاب ايه؟ طريق الهجرتين، كتاب طريق الهجرتين الذي تحدث فيه على قضية التقصير والتفريط ومتى يعذر ومتى لا يعذر، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ نعم. سبعة، الغضبان هل هو مكلف؟ فيه تفصيل، الغضبان هل هو مكلف؟ فيه تفصيل. راجع رسالة حكم طلاق الغضبان للإمام ابن القيم، ودي اللي كان طبعها الشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه، ولا أدري أيضا هل لها طبعة حديثة أم لا، اسمها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. خدوا بالكم الكلام هنا جميل أوي في الرسالة سأذكره لكم، يعني عندي في هذه الطبعة القديمة صفحة 9 بيقول فصل من ضمن الأدلة، وعايزكم تاخدوا بالكم من الدليل ده مهم أوي في قضية الغضب لأنه بيترتب عليه أشياء نفيسة. يقول الوجه الثالث قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن القيم ووجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن ليلقي ألواحا كتبها الله تعالى فيها كلامه من على رأسه إلى الأرض، يلقيها من على رأسه إلى الأرض فيكسرها اختيارا منه، اختيارا منه. لذلك قال يا جوز أن تتصور أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح قاصدا؟ محاشا لله، مش كده ولا لا؟ تمام ولا لا؟ فيكسرها اختيارا منه، مستحيل تكون باختياره. لذلك ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل، ولذلك جره بلحيته ورأسه، جر من؟ أخاه هارون، ولذلك جره بلحيته ورأسه وهو أخوه. وإنما حمله على ذلك الغضب الذي حمله على ما فعل، ماذا؟ الغضب. فعذره الله سبحانه به، عذره الله به ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. شوف العلماء بعكس سيد قطب، شنع على موسى بهذه الفعلة، واضح؟ شنع على موسى مع أن الله عز وجل ما عاتبه على هذا الفعل، واخدين بالكم؟ فشوف الإمام ابن القيم بيقول: وإنما حمله على ذلك الغضب فعذره الله سبحانه به ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. واضح؟ يوضحه الوجه الرابع، قال وهو قوله: ولما سكت عن موسى الغضب. من الذي سكت؟ الغضب ده فاعل. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون إلى آخره. قال فعدل سبحانه عن قوله سكن، ولما سكن عن موسى الغضب عدل عنها، فلم يقل سكن، لأن أي حد اللي بيتكلم عن الغضب سكن غضبه، سكن غضبك. فعدل سبحانه عن قوله سكن إلى قوله سكت، تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول لصاحبه افعل ولا تفعل، فهو صاحبه يعني مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه المتكلم على لسانه، فهو أولى بأن يعذر من المكره الذي لم يتسلط عليه غضب يأمره وينهاه، كما سيأتي تقريره بعد هذا إن شاء الله. وإذا كان الغضب هو الناطق على لسانه الآمر الناهي له، لم يكن ما جرى على لسانه في هذا الحال منسوبا إلى اختياره ورضاه فلا يتم عليه أثره. شوف الاستدلال، شوف الاستدلال. ويقرأوا فين؟ هو عمره قرأ كتب علم؟ خلي بالكم، سيد قطب كان شاعرا ناقدا أدبيا وفشل، وفشل، خلي بالك من هذه الأمور، وفشل دي حقيقة. الأمر الثاني، لم يكن محققا في كتب العلم القديمة كشأن علماء زمانه من أمثال العائلة العظيمة، عائلة شاكر وأولاده. أضف إلى ذلك أن الرجل كل قراءته كانت في كتب أبي الأعلى المودودي، فأخذ كلام أبي الأعلى المودودي وصاغه بلغة شاعرة فقط، ليس له إلا الصياغة، ثم سوء الفهم. خلي بالك، ده جاب لي أبي الأعلى المودودي اللعنة. أبو الأعلى المودودي لو نظرت إليه وقمت بمقارنة فكر هذا وفكر ذاك، مع أن هذه النسخة المصرية المترجمة عن النسخة الأردية التي كان يكتب بها المودودي، واضح؟ لأن كل كتب المودودي معظمها كانت باللغة الأردية ثم ترجمت، تعتبر هذه النسخة العربية الشاعرة بلغة شاعر أديب، فكان الرجل أديبا شاعرا، لغة ساحرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحر. فاستطاع أن يصوغ هذه الأفكار، غاية الأمر أنه أحيانا كان يرتكن على ابن كثير ويرتكن على زاد المعاد في بعض الأشياء اللي في السيرة أو في التفسير، لكن بقية الأمور كانت الفكرة كلها مأخوذة من أين؟ من مودودي. حتى فكر يعني حتى حسن البنا، هو كان يحتقر حسن البنا، ولذلك لا ينقل عن حسن البنا ولم يأخذ عن حسن البنا. خلي بالكم هو لم يأخذ عن حسن البنا غير التنظيم فقط، وأخذ ورث التنظيم كما ورثه عبد المنعم أبو الفتوح. لكن سيد قطب خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، لم يأخذ عن حسن البنا شيئا ولم يكن يحترم حسن البنا أصلا، بل كان يصفه بطائفة الحشاشين وكان يقول ذلك الكلام، والكلام ده منقول عنه قديما قبل أن يدخل في تنظيم الإخوان المسلمين. فاللي أقصده أن سيد قطب لم يكن عنده دراية بعلوم الشرع، ليست عنده. ولذلك لما يتكلم عن الشرع يقول كلمة غريبة جدا لما يجي بعض يسألوا له طيب كويس لو انتوا وصلتوا للحكم بقى عايزين تلغوا الجاهلية دي هتقيموا الحكم الإسلامي ازاي؟ ايه الأفكار؟ يقول لهم لا ما تضيعوش، ما عندناش استعداد نخوض في مثل هذه الأمور والرد على أي شيء. أما ليه؟ يقول لهم لما نبقى نوصل للحكم نبقى نؤسس فقه جديدا، لما نبقى نوصل. ولذلك الإخوان يسيرون على نفس الوتيرة، يقول لك الإسلام هو الحل، كلمة عامة. حينما يسألهم أحد ويقول لهم كيف تعالجون كذا، لما نبقى نوصل، ووصلوا ودونا في داهية، يعني ما عرفوش يعملوا أي حاجة. أنت عارف يعني وصلوا ركبوا العربية طلعوا ليعرفوا الفرامل ولا الدبرياش ولا العربية كانت فيها بنزين ولا لأ، يعني ركبوا العربية مفيش حاجة خالص، طلعوا كده ناس في الهواء الطلق، شوية ناس جم من عصور قديمة ركبوا طيارة هيسوقوا فيها إيه؟ طبعا لا أقصد لا أقصد بمعنى أنهم أتوا من أزمنة سحيقة، لا أقصد بذلك أنهم أتوا من عصور السلف، لا أقصد أنهم أناس مثلا خارج التاريخ، خارج التاريخ وخارج الإسلام، لا يعرفون شيئا عن حكم الإسلام. ثم يأتي الإنسان هذا ويركب، حتى لو كان عنده خوف من ربنا كان سأل الله عز وجل يا رب أنزل علينا كذا أو كذا أو أهدنا، أو يأخذون أحدا يعلمهم كيف يسوقون هذه السيارة أو الطيارة، لا 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 خالص، هم قالوا احنا وبعدنا الطوفان، فكانت النتيجة أن أخذهم الطوفان. المهم نرجع إلى ما كنا بصددي، أنتم مصرين تدخلونا في سيد قطب والإخوان. نعم، الغضبان. قال المؤلف الغضبان هل هو مكلف؟ طبعا كلام الإمام ابن القيم هنا عن موسى عليه السلام وضح الأمور تماما، صح. بس أي غضب؟ هل كل الغضب في درجة واحدة؟ ليس كل الغضب في درجة واحدة، فقال فيه تفصيل. قال الإمام ابن القيم الغضب على ثلاثة أقسام، وهذا الكلام ينقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره في عدة كتب، وهذا الكلام النقل بالضبط من زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 215 طبعة الرسالة. بيقول الغضب على ثلاثة أقسام، أحدها ما يزيل العقل، غضب يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، بتكلم في حكم لأنه منقول عن حكم الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه بإنسان لا يدري ما يقول فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. الثاني ما يكون في مبادئه بداية الغضب بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، لا يمنع هذا الغضب صاحب الغضب من تصور ما يقول، يكون متصورا له وقاصدا له، فهذا يقع طلاقه. الحالة الثالثة أن يستحكم ويشتد به، يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية كالحالة الأولى يعني، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه، واضح؟ يبقى أنا ذكر كم حالة؟ ثلاث حالات، اللي في المبادئ بداية الغضب، وهذه يستطيع الإنسان أن يتصور ما يقول ويقصد ما يقول، غضبان وقاصد ما يقول، وبعد انتهاء فترة الغضب تجده ليس نادما على ما حدث. لكن هناك انسان اخر يفعل اشياء تقول له انت عملت كذا كذا، يقول لك والله ما فاكر، ده انا كنت خارج عن شعوري تماما. واخدين بالكم؟ الحاله الثالثه التي هي محل النزاع، يبقى الحاله الاولى بلا نزاع غير مكلف، الحاله بدليل ما حدث لموسى عليه السلام، راى قومه الذين نجاهم الله من فرعون يعكفون على صنم يعبدونه، مصيبة، عجل صنع صنعه السامري، هذا أمر خارق طاقة البشر، فلم يكن لموسى أن يتحمل عليه الصلاة والسلام أن يرى مثل هذا الأمر، يرى قومه، مع أن الله أخبره. ولذلك جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الايه الخبر كالمعاير، يعني إنسان أخبر وأخبر خبر يقينيا عن الله، لكن الرؤية شيء آخر، عين اليقين شيء مختلف تماما عن علم اليقين. فلما أن رأى وعايا ما ملك نفسه، ما ملك نفسه عليه السلام، بل تملكه الغضب فحدث ما حدث. ولذلك هذه الحالة بلا نزاع لا يقع فيها، لكن لو كثر شيء الضمان بشيء آخر، قتل إنسان الدية بقى، ولا مسألة القصاص، لأن ممكن إنسان يدعي، دي بقى اللي فيها في مسألة القتل شيء آخر، لأن الإنسان قد يدعي كما سيأتي في السكر، فقد يدعي أنه سكران أو أراد أن يقتل إنسانا فسكر، يقول لك ما السكر بيرفع التكليف وأنا نويت له، يروح يسكر له، ينفع؟ ولذلك سيأتي الكلام في مسألة الايه السكر قريبا إن شاء الله. فقال هنا الحالة الثالثة أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية كالحالة الأولى، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. يعني تجد زوجت وصلت مع الحالة شديدة جدا، انت واخد بالك، فيقول لها طالق طالق قبل، وممكن يخنقها كمان في هذه الحالة، ويجي بعد كده استغفر الله العظيم ما كنتش أقصد الكلام ده. هذه الحالة التي يتكلم فيها ابن القيم، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. ونقف على الكلام على السكر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.